قلب بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من مصر الحرة. فقرتها الحوارية إن شاء الله تبدأ بعد قليل مع عملاقين من عمالقة القانون، المحامي الكبير الأستاذ ممدوح إسماعيل والناشط والسياسي والحقوقي الأستاذ محمد حمد. نتحدث معهما حول مشاكل قانون الانتخابات، ولا نقول خبايا قانون الانتخابات، عشان المشاهد الكريم اللي المفروض يروح يرشح يبقى عارف رايح يرشح مين أو هيرشح إزاي وصوته ده هيتحسب إزاي، وموضوع الكتلة والقائمة والنسب والأمور دي كلها اللي للمفروض يعني في الانتخابات البرلمانية إذا ربنا قدر وتمت لازم يكون الناخب عارف هو رايح يعمل إيه. نبدأ فقرتنا الإخبارية مع حضراتكم. مبارك ظهر في القفص امبارح 5 دقائق فقط، والدائرة 62 بتنتظر رد القاضي، والمستشار رفعت يؤجل القضية إلى ما بعد الفصل في الرد. زي ما قلنا لحضراتكم اللي أنا عايز أقوله أو الهدف من إعادة يعني الكلام تاني، ملحوظة معينة كده، إن مبارك دخل في مروحية، حضر في مروحية، دخل القفص على سريره، اجتهد جمال في إخفائه خلال الدقائق المعدودة التي شهدتها الجلسة، ورد على القاضي وقال له أنا موجود. وفوق ده كله الأستاذ جمال مبارك يطالب بإغلاق التكييف والمروحة اللي معمولين في القفص. أنا أول مرة في حياتي أسمع إن في قفص في محكمة به مروحة ومكيف، به مروحة ومكيف. وطبعا الضيف العزيز النزيل القفص كان عنده شوية برد فرفض تشغيل التكييف وطالب بإغلاقه، لكن له يا مصر. التليجراف البريطانية بتقول تغيير قاضي مبارك قد يعجل بالحكم. دي وجهة نظر بقى الصحيفة البريطانية، واضح ان اطلاعهم على تفاصيل سير العملية في مصر ليس بالقدر الكافي. وزير الأوقاف بيتفقد جميع البعثات للإطمئنان على الحجاج المصريين. عندنا بقى الصراحة موضوع أنا مذهول منه. إيه هو الموضوع اللي أنا مذهول منه ده؟ واللي أكيد حضراتكم هتذهلوا منه. بعثة الحج، المفروض الحج ده ركن من أركان الإسلام، والناس بتنزل السعودية من بعد منطقة معينة كده في جدة قبيل مكة، يقول لك هذا طريق لغير المسلمين، ياخدوه ويمشوا فيه عشان رايحين الطائف، رايحين الرياض، رايحين أي مدينة من مدن المملكة بخلاف مكة المكرمة أو المدينة المنورة، ده طريق غير المسلمين. بعثة الحج المصرية هي البعثة الوحيدة التي أحد مشرفيها نصراني، كأن المسلمين خلصوا في مصر وخلصوا في وزارة السياحة. سيادة الوزير النصراني منير فخري عبد النور بيطلع هاني عياد رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة مشرفا في هذه البعثة الرسمية للحج. تقدم الأستاذ المحامي أشرف حسن السيسي أمين لجنة حقوق الإنسان في بني سويف ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود يحمل رقم 10562 ضد الوزير وضد هاني عياد ولويز لبيب رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة. انتم ملاحظين الوزير منير فخري عبد النور، عد معايا، رئيس قطاع الشركات هاني عياد، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة لويز لبيب، يعني السياحة أصبحت في تصنيف معين. البلاغ جاء اعتراضا على قرار الوزير بإرسال رئيس قطاع الشركات هاني عياد وهو نصراني ضمن المشرفين على بعثة الحج للشركات هذا العام، مما أدى إلى عاصفة من الاحتجاجات لدى مسؤولي وحجاج شركات السياحة، مؤكدا أن هذا التصرف يعد استفزازا لمشاعر المسلمين، المسلمين الذين يعملون في قطاع الحج والعمرة في مجال السياحة، للمسلمين الذين يسافرون لأداء منسك الحج، للمسلمين الذين يشاهدون ويسمعون هذا الخبر الآن. وأنا أؤكد أن الأستاذ هاني عياد هيكون نموذج للأخلاق العالية، هذا لا نختلف عليه، وهيكون نموذج لخدمة الحجاج، لكن لماذا يحدث هذا الاستفزاز؟ أنا مش فاهم. أنا معايا الأستاذ أشرف السيسي على الهاتف، نسمع منه. السلام عليكم أستاذ أشرف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحقيقة أنا مذهول من هذا الخبر يا أستاذ أشرف، ولولا يعني معرفتنا بحضرتك كنت قلت في مغالطات ولا حاجة. يعني إزاي الناس سكتت في وزارة السياحة على هذا التصرف؟
الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذنا الفاضل، هو الناس ما سكتتش، الناس أبدت اعتراضها على الكلام ده، لأن ده يعتبر استهانة بمشاعر المسلمين وتأديجا لنيران العنصرية والتي تمر بها البلاد في هذه الأوقات، وخاصة نيران الفتنة الطائفية وما رأيناه من أحداث متعددة في البلاد في هذه الأوقات. فإحنا قبل كده تقدمنا وكان بناء على كلام الوزير منير فخر عبد النور لما جاء في تاريخ 21/4/2011 وصرح في جريدة الجمهورية إن حق المسلمين إن هم يطلبوا. تقدمنا البلاغ على هذا الأساس، لأنه بدأ يصرف في فلوس الوزارة وصرف 7000 جنيه لكل الطلوع على المعاش بأثر راجع كبدل قداس كما قال هو،
وإلا يطلع وإلى الآن لم يصرف بدل صلاة جمعة، مش كده؟ يعني بيصرف بدل القداس للموظف المسيحي في وزارة السياحة، ولا يصرف بدل صلاة جمعة،
ولا لا ما فيش لا بدل صلاة جمعة ولا بدل.
طيب هو المفروض بدل قداس يعني بياخده علشان ما يروحش القداس؟
عاملين بوزارة السياحة على أساس إن مثلا إيه المسلمين من حقهم يخرجوا للإشراف على بعثات الحج، فيقول المسيحيين ياخدوا فلوس كبدل على هذا الأساس، يعني كبدل لهم كتعويض مالي أو مادي بالنسبة لهم. المشكلة المالية يعني هذه يعالجوها ماليا اصحاب الاداره الماليه هناك واصحاب الرقابات في الجهاز المركزي واصحاب الرقابات يعالجونها بطريقتهم، ولكن نحن نتحدث سيدي الفاضل عن اثاره الفتنه واثاره يعني
الاستفزاز
التي يتعامل بها هذا الوزير وهذا الاستفزاز. يعني ما كان من البلاغ الذي تقدمنا به قبل ذلك يعني برقم 8395 الا انه راح عند النائب العام وشرب فنجان قهوه وخرج، والناس اعترضوا، وقف الاستاذ لويز لبيب اللي هو رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بهيئة تنشيط السياحة، قال للموظفين بالنص انتوا مش هتقدروا تعملوا حاجة واحنا نعمل اللي احنا عايزينه. يعني لما يكون مثلا
هل هذا الكلام مثبت على لويز لبيب؟
مثبت يا فندم، مش شهود على الكلام ده، يعني معليك دلوقتي احنا ممكن يأتي الشهود ويشهدون على مثل هذه الكلمات.
طيب البلاغ اللي انت مقدمه استاذ اشرف مرحله فين دلوقتي؟ وصل الى فين يعني؟
والله ان احنا تقدمنا بهذا البلاغ برقم 10562 للنائب العام، وانتظر ان يعني يبدي السيد النائب العام امرا جدا في مثل هذه البلاغات حتى لا مثل هذه.
يعني البلاغ السابق اتحفظ؟
البلاغ السابق اتحفظ مع الرئيس، البلاغ السابق اتحفظ، فتقدمنا ببلاغ اخر لانه ما كان من الرد على البلاغ السابق الا انه اخرج السيد هاني عياد بالإشراف على بعث الحج بالفعل، وسافر يوم الخميس، ده سافر بالفعل يا أستاذنا. نحن تقدمنا لمنعه من السفر حتى لا يساعد في استفزاز لمشاعر المسلمين ويؤدي نيران الفتنة العنصرية والفتنة الطائفية، وده يعتبر إضراب علاقات دولية يعني السعودية يعني.
طيب ما هو ده السؤال يا أستاذ أشرف، المشرف على بعثة الحج لن يدخل مكة، كيف سيكون مشرفا إذن يعني؟
هذه أمر السعودية، ولكن كدولة نحن كدولة لابد أن نراعي مثل هذه الأمور اللقاءات الدولية، وهؤلاء المسلمين كيف يتفهم يعني قيام المسلمين وقعودهم ومشاعرهم ومناسكهم، فتخيل هو ذلك كيف يتعامل مع مثل هذه الأمور، وكيف يتعامل المسلمون معه، ولماذا مثل هذا المربع يدخل فيه؟ يعني هذا أمر استفزاز، يعني نحن لا يعني المسلمون لا يحتكون بالشريعة المسيحية ولا يمسون بأي شيء، فلماذا هو يمس مثل هذا المربع ولماذا يدخل فيه يعني اي يقصد ماذا من ذلك؟ يعني نحن نتعجب يعني عن مقصود هذا الوزير من مثل هذا الامر. سيد
طيب الموضوع. هل سالتم دار الافتاء وفضيله مفتي الجمهوريه عن رايه في مثل هذا التصرف؟
والله يا سيدي الفاضل نحن كلامنا كلام قانوني، يعني انا ارى ان هذا استعار مشاعر المسلمين وهذا اضراء
لا يعني برضه مفتي الجمهوريه لابد ان يكون له وقفه في مثل هذا يعني.
والله نتمنى ذلك ان يبلي بدلوه اكاد مفتي الجمهوريه والسيد الشيخ الازهر وعلماء المسلمين يدون بدلوه في مثل هذه الامور، يعني من كان للفتن يعني انا لا اقصد هذا الرجل كمسيحي، يعني هذه مساله اخرى يعني بمجرد انه مسيحي وتقلب.
على فكره انا قلت في اول الخبر ان انا متاكد انه هيكون في منتهى حسن الخلق وانه هيكون روعه في خدمه الناس، لكن احنا بنتكلم عن الاستفزاز ومحاولات يعني حرق الدم زي ما بيقولوا.
أولا أستاذ الفاضل هذا الرجل أولا أستاذ الفاضل، هذا الرجل ابتداء تقلد هذا المنصب خلفا للسيد أسامة العشري كما ذكرت حضرتك في حلقة سابقة، وأرجو أن يعني يكشف عن مدى تعيين كثير من المسيحيين في الوزارة بعد أن تقلد هذا الوزير هذا المنصب. كم من المسلمين فصلوا وكم من المسيحيين تم تعيينهم، وأي عنصرية يتعاملون بمثل هذه الأمور؟ يعني هذا يوضح مدى يعني العنصرية التي يتعاملون بها ومدى الاستفزاز الذي يتعاملون به مع المسلمين. يعني المادة 171 وراقش هذا الوزير طبقا لقانون العقوبات.
نعم.
يعني ده يعتبر يعني إثارة العصبيات والفتن وضر ضرر كبير بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وفي استفزاز المشاعر المسلمين والإضرار للأديان مما جعله يقع في طائلة القانون.
هل تم سفر الأستاذ هاني عياد ولا لسه؟
سافر بالفعل يا أستاذي.
سافر هو وصل فين ولا سيتم حفظه هو الآخر؟ في نفس التوقيت النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بيحيل بلاغ مقدم من مذيعة اسمها انتصار غريب مسميها نفسها منسق العام لحركة صوار الإعلام، يتهم المذيعة رشا مجدي بقطاع الأخبار بأن هي كانت بتحرض على قتل المسيحيين، والموضوع ده يعني قتل بحثا وصار شكله سامج جدا، والست طلعت وقالت وماذا قالت وماذا أرادت وماذا، يعني في ناس بتحب بس تعمل هيسا. لكن طبعا ده تحول على طول للنائب العام، وإنها المشكوف حقها أذاعت أخبارا عن مقتل جنود الجيش برصاص المسيحيين المتظاهرين أمام مسبيرو، طلبت انتصار النائب العام بإيقاف هذه المذيعة عن العمل وتحريك دعوة جنائية ضدها بتهمة التحريض على القتل، وتم تحويل البلاغ للنائب العام. والنائب العام أيضا بيحيل اتهام المؤسسة الدولية لحقوق الإنسان أو المنظمة الدولية لحقوق الإنسان للقس فلوباتير بإشعال الفتنة إلى النيابة العسكرية. أحال النائب العام المقدم من محمد فهيم عبد الغفار عضو المنظمة الدولية لحقوق الإنسان بلاغا ضد القس فلوباتير جميل كاهن كنيسة العذراء بفيصل، يتهمه فيه بإشعال الفتنة في البلاد وإهانة وتحريض المواطنين ضد الجيش والمؤسسة العسكرية إلى النيابة العسكرية للتحقيق فيه. وأكد مقدم البلاغ أن بلاغات أن المشكو في حقه يتحدث عبر وسائل الإعلام وتداولت فيديوهات له مواقع الإنترنت هدد خلالها محافظ أسوان وتوعده بموت بشعة، بس مش في الباتير اللي عمل كده، كما هدد فيها المؤسسة العسكرية بصور غير مباشرة والاستقواء عليها بالخارج وتحريض المسيحيين على التظاهر. النهاردة فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عقد مؤتمرا صحفيا يتكلم عن وثيقة جديدة اسمها بيان الأزهر والمثقفين لدعم إرادة الشعوب العربية. أعتقد معنا تقرير أستاذ أشرف نشاهده ونعود لمشاهدينا نعلق سريعا.
بيان الأزهر والمثقفين لدعم إرادة الشعوب العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلاقا من إدراك كبار علماء الأزهر ومجموعة المثقفين المشاركين لهم لمتطلبات المرحلة التاريخية المفصلية التي تمر بها شعوب الأمة العربية في نضالها المشروع للحرية والعدالة والديمقراطية واستئناف مسيرتها الحضارية، واستلهاما لروح التحرر في الإسلام والقوانين الفقهية لمشروعية السلطة ودورها في الإصلاح وتحقيق المقاصد والمصالح العليا للأمة، واتساقا مع مواقف الأزهر الشريف وقادة الفكر في مصر والوطن العربي في دعم حركات التحرر من المستعمر الغاشم والمستبد الظالم، وإيمانا من الجميع بضرورة يقظة الأمة للأخذ بأسباب النهضة والتقدم وتجاوز العثرات التاريخية وإرساء حقوق المواطنين في العدالة الاجتماعية على أساس راسخ من مبادئ الشريعة وأصولها وبما تتضمنه من حفظ العقل والدين والنفس والعرض والمال، وسد الطريق أمام السلطة الجائرة التي تحرم المجتمع العربي والإسلامي من دخول عصر التألق الحضاري والتقدم المعرفي والإسهام في تحقيق الرخاء الاقتصادي والنهضة الشاملة. انطلاقا من كل ذلك، فإن المجموعة التي أصدرت وثيقة الأزهر ومثلت مختلف ألوان الطيف الفكري في المجتمع المصري، قد أدارت عدة حوارات بناءة حول ما حققته الثورات العربية من تفاعل خصب وتجاوب حميم بين مختلف المشارب والتيارات، وتوافقت على جملة المبادئ المستمدة من الفكر الإسلامي والطموحات المستقبلية للشعوب العربية، وانتهت برعاية من الأزهر الشريف إلى إعلان ضرورة احترام المواثيق التالية: أولا، تعتمد شرعية السلطة الحاكمة من الوجهة الدينية والدستورية على رضا الشعوب واختيارها الحر من خلال اقتراع علني يتم في نزاهة وشفافية باعتباره البديل العصري المنظم لما سبقت به تقاليد البيعة الإسلامية الرشيدة، وطبقا لتطور نظم الحكم وإجراءاته في الدولة الحديثة والمعاصرة وما استقر عليه العرف الدستوري من توزيع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والفصل الحاسم بينها، ومن ضبط وسائل الرقابة والمساءلة والمحاسبة، بحيث تكون الأمة هي مصدر السلطات جميعا ومانحة الشرعية وسالبتها عند الضرورة. وقد درج كثير من الحكام على تعزيز سلطتهم المطلقة متشبثين بفهم مبتور للآية القرآنية الكريمة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
معنا للتعليق على هذه الوثيقة وعلى هذا البيان سعادة المستشار شيخ الأزهر دكتور محمود عزب. السلام عليكم دكتور محمود.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك. اسمح لي ببعض الأسئلة من فضلك. كنت عايز أفهم من هم الذين شاركوا فضيلة الإمام الأكبر في وضع هذه الوثيقة، من هم المثقفين والعلماء الكبار الذين شاركوا في وضع هذه الوثيقة؟
هم أنفسهم يا سيدي، لو كان الإعلام أعطى ثمن أكثر لوثيقة الأزهر اللي صدرت من شهور والتي احتفى بها العالم كله، اللي هي بتتكلم عن تصور الدستور في مصر الجديدة إن شاء الله، هم نفس المفكرين والأساتذة والعلماء، مش كل مصر لكن ممثلين للأطياف كلها، اللي شاركوا وبيشاركوا بشكل دوري مستمر في مناقشة مستقبل الثقافة في مصر الجديدة الآن. هم اللي صاغوا مع الأزهر هذا البيان الذي سمعتني تفمنه يلقيها فضيلة الإمام الأكبر على مسامع المشاهدين.
طيب يعني حضرتك ممكن تذكر لي بعض الأسماء؟
لا الأسماء يعني إيه الأسماء؟ هقول لك يعني فيه من كل الأطياف كما قلت لك، أساتذة جامعات الجامعة الأمريكية والجامعات المصرية، كلهم مصريين طبعا، والجامعات المصرية المختلفة، وكتاب كبار ومفكرين ورجال متخصصين في علم الاقتصاد وفي الثقافة في الثقافات المختلفة، وشعراء بيتبادلوا مع الأزهر الحوار وبيناقش كل شيء قبل ما يعلن. يعني فضيلة الأزهر الكبرى أنه يجمع كل الأطياف لتتحاور بشكل هادئ وبدون صدام، وهذا في المرحلة التي تمر بها مصر ويعيشها الوطن في غاية الأهمية.
طيب هذا البيان دكتور محمود موجه الآن لمين؟ يعني اللي دعم إرادة الشعوب العربية؟
موجه إلى شعوب العربية كلها وإلى حكامها، إن كل واحد
للحكام ولا للشعوب حضرتك؟
للشعوب، ان الازهر بيساندكم تماما في قضاياكم، والمفكرين المصريين ومصر كلها بتساند قضايا الشعوب الباحثة عن حرياتها وحقوقها وانتفاضاتها المشروعة السلمية. وللحكام بيقول لهم لا شرعية لكم بدون اوطانكم وشعوبكم.
طيب هل نقدر نقول معالي الدكتور ان هذا البيان الموجه لدعم ارادة الشعوب والحكام ايضا من بعدهم، هل هذا البيان من الأزهر الشريف تأخر؟
هو بيطالب الحكام بالنزول على إرادة الشعب.
طيب أقول هل هذا البيان يعتبر متأخر نسبيا؟
إطلاقا يا سيدي، لأنه البيان ده اللي بيكلم الشعوب العربية كلها، كلم كل شعب عربي لوحده أثناء بدايات ثورته. يعني في صدر خاص بليبيا زمان، وصدر خاص بسوريا، وجات وفود من المجلس الوطني السوري زارت الأزهر وتحاورت معاه ونشر بيان بعد ما شلهم، وجي لحد الأسبوعين اللي فاتوا من اليمن علماء اليمن جم اللي هم اللي مع الثورة والأزهر استقبلهم وأصدر بيان. ده بيان تجميعي جمع الكل لأن المنطقة كلها أصبحت حبلى بهذه الحركة والأزهر بيساند هذه الشعوب.
نعم دكتور محمود، حضرتك ترى تفاقم الوضع في سوريا الآن، هل هناك موقف سنسمع منه محدد؟ يعني سنسمع الأزهر قريبا في موقف محدد تجاه هذا الطغيان السوري مثلا؟
الموقف الأزهر المحدد صدر قبل كده أستاذ لما ضرب في المساجد.
بس الأمور تفاقمت يعني الآن.
الأزهر قال، الأزهر أدان إراقة الدم الشعب السوري عدة مرات وبشكل واضح ومحدد، وبعض علماء سوريا اللي بيصندوا النظام عاتبوا الأزهر وبعتوا قالوا إن هم زعلانين، وقلنا لهم إن احنا انت زعلوا كما شئتم احنا مع الشعب.
لا يعني ناقش ده دكتور محمود بعد إذن حضرتك. أنا أعرف إن الأزهر أدان هذه التصرفات، لكن أنا أتصور خطوة جديدة، يعني مثلا مناشدة لاتحاد الجامعة الدول العربية بالتدخل لوقف نزيف الدماء في سوريا، حاجة زي كده يعني خطوة جديدة.
شوف يا أستاذ، إذا كانت نقطة محددة زي دي أوكي، لكن الأزهر ثاني وقالوا أنه مستعد يروح البلاد دي، بس تيجي وفود الثورات المختلفة تيجي تستضيف ويروح لحد المكان ويطالب معاهم بشكل حضاري وموضوعي وسلمي زي هم كمان ما بيطالبوا، الأزهر لا يكف عن هذا. هو الجهة الوحيدة في المنطقة اللي ثابتة قدميها في الأرض واللي ليها شرعية كبيرة جدا وبتستخدمها استخدام صحيح يا سيدي.
نعم.
ده واضح. نعم. يوميا الأزهر لا يتوقف عن هذه المواقف.
نعم، بشكرك شكرا جزيلا معالي المستشار دكتور محمود عزب، مستشار الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. سميح ساويرس رئيس شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية المصرية بيكشف عن احتمال اللجوء للتحكيم الدولي إذا سحبت الحكومة المصرية الأراضي المخصصة لمشروع هرم سيتي، وذلك إذا لم يتم التوصل إلى حل ودي للموضوع، موضحا أن نسبة 40% للمشروع مملوكة لمستثمرين أجانب. أنا نفسي أفهم إيه حكاية التحكيم الدولي دي بقى؟ يعني هو مفيش قضاء في مصر نزيه مثلا يا أستاذ سميح يا ساويرس تلجأ إليه لتناقش مشكلتك في مسألة سحب الأراضي؟ وأكيد يعني سحب الأراضي ده له مبرره وله سنده وله سببه، الحكومة مش عايزة تضيع مشاريع يعني ولا تسلب الاستثمارات من أحد، لكن لماذا كلمة التحكيم الدولي ولا هي أصبحت الشيء الدارج على لسان أي حد دلوقتي من هذه الطائفة يوم أي للتحكيم الدولي حتى لو في قضية محلية؟ شيء مؤسف جدا والله. وزير الطيران المدني، ودي برضو نقطة يعني الصراحة، وزير الطيران المدني يطلب من مصر للطيران سد الفراغ الأمني في المطار. نفى اللواء شريف علام رئيس قطاع الأمن في شركة مصر للطيران ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن قيام أمناء الشرطة بعملهم أثناء فترة إضرابهم والذي استمر لمدة يومين، طبعا الكلام ده ما حصلش، مؤكدا أن من قام بسد الفراغ الأمني بجميع مواقع رجال الشرطة هم رجال أمن مصر الطيران. ده شيء يعني شيء يحسب لمصر الطيران طبعا ويشكروا عليه، لكن طبعا ده تهريج. يعني في فرق بين رجل أمن الشركة ورجل أمن وزارة الداخلية. يعني أنا كمواطن مثلا رجل أمن الشركة لما يوجهني ويكلمني ليس له سلطان حقيقي علي، إنما هو نوع من الاحترام المتبادل، يعني ممكن أسمع كلامه عشان أنا بحترم وظيفته وبحترم مكانته، لكن ليس له سلطان على حد مشاغب مثلا ولا حد بلطجي ولا يستطيع أن ياخده من إيده وديه الاسم ولا يحصل معاه مشكلة ولا يحوله النيابة. يعني حاجة أنا ما عادش فاهم الدنيا ماشية إزاي الحقيقة، ونسأل الله السلامة والعافية. الدكتور العواء يؤكد مشروعية استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات، والإخوان يقررون استخدام شعار الإسلام هو الحل، برغم ما تردد من أن اللجنة العليا للانتخابات منعت ذلك، وما صدر من كلام حول رئيس المحكمة الدستورية العليا وهو يرفض هذا الكلام، والتحالف الديمقراطي بيتجه للتنسيق مع السلفيين. خلينا نسمع دكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة. السلام عليكم دكتور أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في حياتي لك وللسادة المشاهدين.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بك يا فندم.
أولا كده قبل ما ندخل في الخبر ده كنت عايز أتأكد من حضرتك إن مفيش نوع من التوجه بعدم المشاركة في القنوات السلفية لجماعة الإخوان والحزب الحرية والعدالة كما أشاع البعض.
ده هذه اشاعات اعتقد ان رأى غرض غير سوي، وهذا كلام لا اصل له من الصحة.
طيب انا بشكر حضرتك على مشاركتك معنا، وعايزين نفهم قصة شعار الاسلام هو الحل ما بين الجذب والشد الذي يحدث حوله الان.
يا سيدي، اشعار الاسلام هو الحل وشعار دستوري، ذلك ان الوثيقة الدستورية المصرية بتبني بنيانها الكلي وفق مصدر رئيسي للشريعة الإسلامية، مبادئ الشريعة الإسلامية، ثم أنها تجعل المجتمع المصري لبنيته الأساسية الأسرة وقوامه الدين والأخلاق والوطنية. وهناك أكثر من 11 مادة في الدستور بتنص على من خلال المقاومات للسلم المجتمع المصري والمقاومة الرئيسية ومقاومة الدين. وبالتالي حينما تنص الوثيقة الدستورية أيضا في ذات التوثيق على مبادئ هي من مبادئ الدين الإسلامي بالأساس، وهي مبدأ المساواة، مبدأ تكافؤ الفرص، مبدأ عدم التمييز بين المواطنين بيسائل من أسباب التمييز سواء كان جنسا أو دينا أو لغة أو عرقا أو غير ذلك من أسباب التمييز. فالوثيقة الدستورية وفق القواعد المستقرة في تفسير الدفاتير تؤخذ في مجموعها، وأنه من المستحيل تصور التناقض بين نصوص الوثيقة الدستورية. وبالتالي حينما يأتي نص دستوري ويمنع نشأة الأحزاب على أساس ديني أو يمهد لنص تشريعي يمنع مباشرة دعاية على أساس ديني أو شعارات دينية، يفهم في إطار روح الوثيقة التشريعية ونصوصها الصريحة وبنائها الكلي والتفسير الجامع لكل نصوص هذه الوثيقة. وبالتالي فالوثيقة الدستورية تأخذ من الدين مرتكزا أساسيا لبناء المجتمع في قيمه ومقوماته وأساسه وتشريعه بل وقيمه كذلك.
نعم.
ثم تنطلق من بعد ذلك أن تتخذ منه مصدرا رئيسيا للتشريع بمفهومه العام. ثم بعد ذلك تتبنى مبادئ أساسية للمبادئ، وهي مبادئ منع التمييز بين الناس بسبب من الأسباب. ونظرا لخصوصية الدين ومركزيته سواء كان في بناء الشخصية المصرية أو بناء المجتمع المصري بهذا الشكل، كانت الخشية من قبل المشرع من مسائل الغلو والانحراف. وبالتالي حينما نص بشكل عام على منع التمييز خاصة على وجه المخصوص التمييز بسبب الدين، خطورة هذا الأمر لمركزية المواطن المصري. وبالتالي خاصة هذا السبب من أسباب التمييز بنفسه خاص حينما أشار لمسألة البناء السياسي للأحزاب أو أشار لمسألة الدعاية.
طيب اسمح لي دكتور أحمد،
في هذا الإطار يصبح المحظور هو أي شعار يميز بين الناس بسبب الدين. هذا هو المفهوم من الحظر على شعار دين أو شيء من هذا القبيل. وبالتالي الدعوة لإفهمها الحل أو لأي مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية وكلها لا تعرف بالتمييز بل ضد التمييز، إنما هو دعوة لجوهر المبادئ التي قامت عليها الوثيقة الدستورية والتي تمثل روح الوثيقة الدستورية والتي تمثل مقاومات المجتمع والتي تمثل مصداقية التشريع فيه.
نعم.
وبالتالي
طيب.
لا يمكن بحال أن نتصور أنها موطن حظر أو منع أو مخالفة لنص في الدستور أو القانون.
تمام. طيب بس اسمح لي أتبنى وجهة النظر المخالفة واسأل حضرتك بشكل آخر. الآن اليوم يعني تم تأسيس حزب الحياة الذي يرأسه مايكل نبيل، وهو زعيم أقباط المهجر المعروف مايكل منير تقريبا. ونفس الوقت الأسبوع الماضي تم تأسيس حزب الحرية لمؤسسه أحمد راسم النفيسي الشيعي. هل هذه الأحزاب الآن مثلا يطلع يقول الشيعة هي الحل والتاني يقول الكتاب المقدس مثلا هو الحل؟
يا سيدي في هذا الخصوص الدعوة لشيء طائفي ليكرس الطائفية ويميز بين الناس محظورة، لكن أي دعوة متصلة بمبادئ الدستور وقيمه غير محظورة على الإطلاق. نحن هنا في دولة قانون، في دولة قانون، دولة يحكمها الدستور والقانون. أنا ما هو متصل مع الوثيقة الدستورية ملتزما بمبادئها وبأحكام القانون المقررة فهو مقبول ومشروع، وكل ما هو متناقض مع هذه المنظومة في كلياتها ومفرداتها فهو أمر محظور ومعاقب عليه. بالضبط. ومصدر الرقابة في كل ذلك هو أحكام القضاء في شيء آخر.
نعم. طيب أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أحمد أبو بركة، مع تمنياتي لحضرتك بالمزيد من التوفيق. في عاجل من شبكة رصد الآن مسيرة في ميدان التحرير من أجل الإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح والذي تم حبسه 15 يوما لرفضه المثول أمام النيابة العسكرية، وكان قد كتب يعني مقالا يتعلق بأحداث مسبيرو كان شديد اللهجة إلى حد كبير. وستة إبريل بتوجه بيان أيضا شديد اللهجة ضد محاكمة المدنيين عسكريا. العاطلون يهددون بالانتحار الجماعي في التحرير، امبارح كان بعض الشباب المعوقين الذين قاموا بالوقفة، الآن العاطلين أيضا يهددوا بالانتحار الجماعي في التحرير. أنا مش عارف إيه الفكرة مش منضبطة دي. يهدد العاطلون بالانتحار الجماعي في ميدان التحرير، وحددت حركة لكل العاطلين بعد الأربعاء القادم 2 نوفمبر موعدا لاعتصام أعضائها المفتوح في ميدان التحرير ردا على تجاهل الحكومة. أنا مش عارف بقى هيبقى يوم الأربعاء الانتحار ولا هو الاعتصام. أنا أكاد أجزم إن مفيش ولا واحد هيقدم على الانتحار من أجل عدم العمل، أن يعني أكيد أكيد يعني العقول لم تغب نهائيا إلى هذه الدرجة، إنما هي بروباغندا إعلامية يعني ربما يكون لها قيمة. الخبر اللي أنا مستغرب له جدا النهاردة إن محكمة النقد بتودع حيثيات الحكم برفض التماس أيمن نور، الدكتور أيمن نور، في قضية توكيلات حزب الغد وتدينه بالحبس 5 سنوات في قضية تزوير توكيلات حزب الغد، ورفضت هذا الالتماس المقدم منه لإعادة النظر في القضية. وقالت المحكمة في أسباب حكمها أنه تبين لها بعد قبول طلب إعادة النظر أن البراءة غير ظاهرة وغير محتملة من خلال وجه الطلب الذي يستند إليه دكتور أيمن نور، مشيرة إلى أنه رغم ظهور أدلة جديدة تبرئه في التهم الموجهة إليه، غير أن المادة 455 من قانون الإجراءات نصت على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوة الجنائية بعد الحكم فيها بناء على ظهور أدلة جديدة. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنتوا بتقولوا أن في أدلة جديدة تبين أنه بريء، لكن علشان القانون بيقول، عشان مادة في القانون بتقول أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوة الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير وصف قانوني، يعني أكيد هذا يعني الحكم الشرعي أكيد مختلف تماما عن الكلام ده. وأكدت المحكمة أن حكم القضاء عنوان الحقيقة. طيب، فالأقوى من الحقيقة نفسها مما لا يصح معه النيل منها بمجرد دعوة غير حاسمة، كما لا يجوز أن تكون محلا للمساومة بين الأفراد، والقول بغير ذلك يكون مضيعا لوقت القضاء وهيبته ومجلبة لتناقض أحكامه وجعله معلقا بمشيئة المحكوم عليهم كلما عنا لهم تجديد النزاع وإعادة طرحه على القضاء. معنا يا جماعة دكتور أيمن ولا إيه؟ في مؤتمر؟ طيب لعلنا نتصل به في الفقرة الحوارية. إغلاق مكتبة الإسكندرية أمام الزوار والسائحين لليوم الثالث على التوالي بسبب إضراب العاملين. النهاردة كان في بعض التعليقات من تويتر، كل الشواهد بتقول إننا خلصنا المنعطفات وداخلين دلوقتي على مزلقان تاريخي، اوعى القطر. ويبدو أن السر وراء ثورة 25 يناير هو تغيير لفافة البنجو بشيء أكثر شياكة وأكثر حداثة وأكثر رقيا كشريحة الموبايل. رسالة الداخلية للشعب: العجلة ما بتمشيش من غير نفخ. طيب ننتقل بعد هذا يعني التعليقات الساخرة إلى خبر حقيقة مؤلم أو خبرين مؤلمين. أول حاجة، الداخلية بتفتح تحقيقا موسعا في مقتل الطالب اللي مات على إيد الضباط في الشيخ زايد، وفي مفاجآت جديدة في هذه القضية وتناقض لأقوال الضابطين هيثم صديق معتز أنور قتيل رصاص الشرطة بالشيخ زايد، نسأل الله أن يرحمه وتجاوز عنه. كشف عن العديد من المفاجآت في القضية، أبرزها أن الضابط هاني يسري أحد المتهمين بإطلاق الرصاص كان يوم الحادث خضع لتحقيقات مكثفة في نيابة جنوب الجيزة، وعندما قرر قاضي المعارضة تجديد حبسه 15 يوم على ذمة التحقيقات برفقة زميله الضابط خالد ممدوح المتهم الثاني في القضية، تسلل إلى نافذة النيابة وحاول القفز من الطابق السابع لولا أن تم السيطرة عليه. وأضاف صديق القتيل أن أقوال الضابطين بقتل معتز حملت العديد من التناقضات التي تدينهما بارتكاب الحادث. الحقيقة أنا مش قادر أتصور أبدا لماذا ضابط حينما يطارد، هو بيقول أن دول كانوا شباب واقفين على جنب بيتعاطوا شيء غير محترم يعني مخدرات، لماذا يتصور الضابط أنه من حق قتل صاحب كبير أو مرتكب كبير زي كده؟ لماذا لم يطلق حتى الرصاص على قدمه إذا حاول الهرب، أو على إطار السيارة إذا حاول الهرب؟ يعني لماذا الضرب الرصاص يكون في الصدر؟ شيء الحقيقة مذهل ومش بيخلينا نرجع للعهد السابق ده بتهيألي يعني للعصور المظلمة خالص. في برضو مناشدة جاءت يعني لبريد الأستاذ محمد عقل مدير البرامج في القناة من أسرة الأستاذ محمد علي عبد الباقي رحمه الله من السويس، تم قتله بمعرفة أحد ضباط الشرطة بقسم الجناين محافظة السويس بتاريخ 20/9/2011. محمد علي عبد الباقي قتيل بمعرفة أحد ضباط الشرطة بقسم الجناين محافظة السويس، أرسل استغاثة للقناة يقول: نستغيث بكم في توضيح الحقيقة التي تم تشويهها لمصلحة قاتل شقيقنا محمد علي عبد الباقي الذي قتل على يد ضابط الشرطة بقسم الجناين بالسويس بعد أن قام بضربه بمؤخرة الآلي، أحد من قوسين الدبشة، في رأسه ففاضت روحه إلى بارئها. إثم مشادة كلامية بعد قيام الضابط بسبه. وقد أكد الشهود الحاضرين لهذه الواقعة أن الضابط هو من قام بضربه وقتله، ولكن استمرارا لمهازل متكررة من رجال الشرطة غير المخلصين في أعمالهم، فقد تم وصف القتل بطريقة مغايرة لكي ينقلب الحق باطلا والباطل حقا. ونحن نؤمن بقدر الله تعالى ونثق في قضاء الله وقدره وفي قضاء الله وقضاة ثم قضاة مصر طبعا، ولكن وفي هذه اللحظة لم يتم ورود تقرير الطب الشرعي الذي نلهث في صدوره إحقاقا للحق وحق دم أخينا محمد علي عبد الباقي. لذا نهيب بسيادتكم وساعدنا لإثبات الحق. طيب احنا نشوف جانب من جنازة هذا القتيل ثم نعود الحديث مع مستشاره القانوني الأستاذ أحمد المشالي. تقرير أستاذ أشرف.
لم تكن نصرة حمادة تعلم وهو يكبر أمامها شيئا فشيئا أنه سيكون أول ضحية لإعادة تفعيل قانون الطوارئ. فما إن عاد العمل بقانون الطوارئ بعد ثورة 25 من يناير حتى بدأ تطبيقه بحدة في السويس وتحديدا في دائرة قسم الجناين. ووفقا لرواية أسرة حمادة فإنه رفض الاستجابة لطلب أحد ضباط الشرطة بركوب سيارة الشرطة لأنه يعتقد أن الثورة قد غيرت شيئا وأن من حقه رد الظلم عن نفسه، كان جزاؤه الضرب من رجال الشرطة والزج به في السيارة مما أدى إلى وفاته متأثرا بنزيف داخلي. ورغم إبلاغ أسرته والبدء في الإجراءات القانونية إلا أن تقرير الطب الشرعي لم يرى النور حتى الآن رغم مرور 40 يوما على وفاته.
نسمع الأستاذ أحمد المشالي محامي أسرة الفقيد. السلام عليكم أستاذ أحمد.
وعليكم السلام دكتور.
اهلا ومرحبا بحضرتك.
الله يخليك يا دكتور. انا اخلي حضرتك.
احنا عايزين نفهم ملابسات الحادث ايه.
والله يا دكتور يعني هو لازال حتى الان يعني الرواية المسيطرة هي رواية ضابط الشرطة التي رواها بالمحضر التحقيقات، وان هو كان الواقع كان كما هو اوردها ان هو كان فيه فتاة كانت بتستغيث بالدورية اللي كان يقودها ضابط الشرطة محمد كمال الخميس، وعلى اثر ذلك ان هي قالت ان انا مختطفة، وبالتالي قام بالقبض على ثلاثة او ملاحقة ثلاثة، تمكن من اثنين من القبض عليهم والثالث وهو المرحوم محمد علي عبد الباقي قام بالفرد. ده حسب رواية الضابط. ولكن ما حدث ذلك وعندما قال انه حين الجري والهرولة انه اصطدم بالارض حدثت الاصابة في مؤخرة في اعلى رأسه مما ترتب عليه الإغماء عليه، ثم ذكر بعد ذلك أنه تم نقله إلى المستشفى بسيارة البوكس ثم توفى المرحوم محمد. دي كانت الرواية بصراحة، دي اللي موجودة حتى الآن في المحضر، ولكن هذه الرواية مكذوبة لأن الموجود حاليا يعني واقعة الاختطاف التي وردت في المحضر ما هي إلا كانت يعني جاءت عن طريق حاجة واحدة أنه يثبت المشروعية لإلقاء القبض عليه، ولكن كما جاءت في أقوال الفتاة اللي هي المدعية بخطرها إن هي قالت إن في ثلاثة استدرجوني أو في اثنين قاموا خدوني من قريبي، كان يعني هي كانت ماشية مع واحد قريبها ركبة في اللفظ يعني عربية قارو. وعندنا إحنا منطقة الجناين دي من مناطق يعني اللي ما فيهاش غير شارع واحد بس شارع رئيسي. طيب دور الراجل ده اللي هو اللي أنت كنت معاه سيد قريبك ده عمل إيه؟ لا ده ملوش أي دور، هم خدوها وكأن بعد إذنك يا سيد لا خدناها. وبعد ذلك اتصلوا بالمرحوم اللي هم الاثنين اللي خطفوها تحت تهديد السلاح، اتصلوا بعد ذلك بالمرحوم محمد علي عبد الباقي ده هم كما أوردت في هذا المحضر. ثم جاء المرحوم محمد علي عبد الباقي وبعد كده جاءت سيارة الشرطة. طبعا الفترة الزمنية ما بين الاتصال ما بين الاثنين المتهمين والثالث المرحوم محمد يعني دي الاتصال اللي قالته ده يوحي ان في فترة زمنية، وهذا الامر الذي يستبعد شبهة الخطف لان طبيعة الخطف ليس هناك انتظار، ليس هناك زورية تأتي او قسم شرطة او بوكس ان هو يأتي على الاسفلت مكان الوقعة، كل ده وقت زمني كبير.
طيب هل في تهديدات لأسرة الفقيد انهم يسكتوا ما يتكلموش حول تفاصيل الحادثة؟
نعم بالفعل ده موجود، لان كان حصل على اثر هذه الوفاة ان تجمع اهالي القرية الذين كانوا يعني الناس شهدت هذه الواقعة, واقعة ضرب محمد من قبل ضابط الشرطة, وقاموا بالفور بالتوجه إلى الاسم وعملوا نوع من الاعتصام وقطع الطريق يعني نتيجة لهذا الظلم الفاحش, خاصة وأن ذات المنطقة منيت من عام مضى قبل الثورة بقيام أحد ضباط الشرطة أيضا بضرب أحد المواطنين منطقة الجناين, فهذا ده ليه أثر سابق قبل ذلك, فجاءت الواقعة لتؤكد نفس الأثر. أستاذن معلك دكتور سامي يعني أشير بس إلى حاجة مهمة جدا, يعني أن الواقعة المكذوبة اللي ادعاها ضابط الشرطة في المحضر أن النهاردة إحنا مع عائلة المتوفي أوراق بتؤكد أن المرحوم إلى رحمة مولاه كان يعاني من انزلاق غضروفي, والكلام ده إحنا قدمناه في التحقيقات لأن ده وقعت الانزلاق, وطبعا التقرير طبعا حاجة دي ترجع طبيا, يعني يقال أن المصاب بمثل هذا المرض من الانزلاق لا يستطيع الجري, وإن كان هناك جري أو هناك حركة له فبتكون الحركة بطيئة, وهذا ما يخالف الواقع الذي صورها ضبط الواقع تماما من الجري مسرعا ثم يرتطم بالأرض دون أن يحدد هل يعني ارتطم بشجرة بحجر بأي حاجة, لكن أقول ارتطم بالأرض فمات, هذه وقعة غريبة بالأكيد.
طيب تقرير الطب الشرعي بعد المدة دي كلها؟
هو للأسف وحتى هذه اللحظة ومنذ وقوع الحادث ولم يأتي تقرير الطب الشرعي,
وده يعني حتى من شهر 9 يا استاذ احمد
احنا نشدنا النيابه اكثر من مره, سواء النيابه العامه او ثم بعد ما احيلت القضيه الى الجنايات العسكريه الى النيابه العسكريه ثم بعد ذلك عودت الى النيابه العامه مره ثانيه, وحتى الان لم يصل تقرير الطب الشرعي, وهو هذا يعني هو هذا الحكم الفصل الذي سيبين اذا كان هناك فعلا الضابط هو هل صادق في كلامه ام لا, ولكن يعني انا بقول لحضرتك واحنا بنتمسك بهذا التقرير احقاقا للحق قبل ليس هناك اتهام جزافا لا نرمي الناس باطلا, ولكن لابد من معركة الحق لأن هذه نفس بشرية وهذه النفس وصى الله سبحانه وتعالى.
نعم أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد مشالي محامي أسرة الفقيد من السويس محمد عبد الباقي. الدكتور علي السلمي جدد طرحه لمبادئ حاكمة للدستور مرة أخرى, في مقابل ذلك أعلنت الجماعة الإسلامية أن هذا الرجل دكتور علي السلمي يحاول أن يفرض وصايته على الشعب بعد أن دعا إلى يعني معايير خاصة لتشكيل اللجنة التأسيسية لاختيار الدستور مرة أخرى, ولذلك أعلنت الجماعة الإسلامية عدم مشاركتها في مؤتمر مناقشة معايير تشكيل اللجنة التأسيسية المنوطة بصياغة الدستور الجديد غدا الثلاثاء. هنشوف مين اللي هيحضر بكرة هذا الاجتماع. احنا معنا على الهاتف فضيلة الشيخ عاصم عبد الماجد متحدثا عن الجماعة الإسلامية. السلام عليكم شيخ عاصم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا ومرحبا بحضرتك.
اهلا اهلا.
هل هناك طيارات إسلامية ستشارك في هذا المؤتمر اللي هو معايير تشكيل اللجنة التأسيسية المنوطة بصياغة الدستور الجديد غدا الثلاثاء؟
الحمد لله, وبعد الذي انا متاكد منه ان الجماعه الاسلاميه لم تشارك في هذا الامر واظن ان بقيه التراث الاسلاميه لم تشارك. المساله دي طرحت اكثر من مره والدكتور علي السلمي مصر عليها, وفي كل مره بيواجه برفض كل القوى السياسيه اللي ليها وزن في الشارع المصري.
طيب تفتكر هذا الاصرار يا شيخ عاصم في هذا التوقيت الذي يسبق الانتخابات البرلمانيه ويتعامل هذا المؤتمر ويناقشوا حاجة البرلمان أصلا لسه ما انتهاش وانتخاباته ما انتهتش ويناقشوا هذا الأمر, برأيك لماذا هذا الإصرار يعني؟
والله أنا يعني أستشعر أن هناك من يريد إحداث إرباك, وكل ما الأمور تهدأ وتتجه في الطريق الصحيح ونمضي خطوة للأمام نفاجأ بمحاولة لخلط الأوراق مرة ثانية. يعني هل الدكتور علي السلمي لا يعلم أنه سلطة تنفيذية وإن هو المفروض بينتظر التشريعات من السلطة التشريعية لكي ينفذها هو كسلطة تنفيذية, هو يريد أن يقلب الآية وهو اللي يفرض تشريعات على السلطة التشريعية اللي جاية, فشيء عجيب. أنا أرجو أن الدكتور علي السلمي يتفرغ لشغله كسلطة تنفيذية. السلطة التنفيذية في مصر فاشلة, مفيش أمن, الاقتصاد بينهار, مفيش حد يشتغل في مصر, شوفوا شغلكم, يشوفوا بتوع الامن, يشغلوا وزير الداخليه, يشغلوا وزاره الداخليه, ده شغل السلطه التنفيذيه شغل الوزاره, لكن هو يترك كل ذلك ولا يعنيه شيء. يمكن عنده خاصه خاصه, يمكن عنده اموال بتقي شر الجهاز الاقتصادي بيحصل في مصر, وينشغل بامر مش بتاعه, شيء غير مفهوم. أرجو الدكتور علي السلمي يشوف شغله، هو ملوش دعوة بشغل التشريع. الشعب المصري مش عايز وصايا لا من الوزارة ولا من غيره. الشعب المصري يختار ممثلي، وممثلوه هم اللي هيحطوا الضوابط، وهم الذين سيختارون اللجنة بالضوابط التي يرونها هم.
نعم.
لما الشعب ما يعجبوش يبقى الشعب يتكلم. لكن الدكتور علي السلمي أرجو أنه يتفرغ لعمله كسلطة تنفيذية، وربنا يكرمنا والسلطة التنفيذية كمان تمشي قريب.
طيب، هو عموما الدكتور علي السلمي قبل قليل على إحدى القنوات الخاصة يقول أن قانون إفساد الحياة السياسية في مراحله الأخيرة وسيتم عرضه على مجلس الوزراء، لعل في هذا يعني شيء يشفع للرجل أيضا أنه يعني بيؤدي شيئا مما عليه.
طب خير خير، بس هو ما يفرضش وصايا على الشعب المصري. وانا مساله انا شخصيا مساله العزل السياسي وما الى ذلك مش متفاعل معاها قوي. انا كنت اود ان الحزب الوطني ينزلوا ويسقطوا عشان تنتهي المشكله بتاع الحزب الوطني دي، ويعرفوا ان هم ما لهمش اي ثقل ولا اي وزن في الشارع. لكن خير، القوى السياسيه عامه تريد قانون العزل يشدوا حيلهم ويخلصوا ولد.
طيب، أنا بشكرك شكرا جزيلا المهندس الشيخ عاصم عبد الماجد، متحدثا عن الجماعة الإسلامية. شكرا لحضرتك. طبعا احنا كنا بنتابع موضوع عصام عطا وما تعرض له من يعني، أو احنا عندنا الوقت المشكلة في قضية عصام عطا ان في جهتين بتطلع تقارير مختلفة. فناس قالت أو تقارير طلعت انه تعرض للنفخ واستخدام خراطيم المياه فأدى الى يعني وفاته وتعذيب ايضا، والناس قالت لا ده هو تناول شيء من المخدرات فمات بتسمم، وطلعت اللفافه اللي احنا كنا بنقول عليها. بس وانا قدامي خبر مثير للضحك شويه او للاستغراب، اعتقد انه هيقف في صف عصام. في مسجون في محافظه الشرقيه، عد معايا بس، هذا المسجون في محافظه الشرقيه ابتلع 3 قطع حشيش، مطوه 120 قرص مخدر و350 جنيه. يبقى ابتلع ايه؟ 3 قطع حشيش ومطوة و120 قرص مخدر و350 جنيه، وفي الاخر جاله اعياء ولم يمت. هو اخونا المخرج بيقول يعني يبدو انه ده سيد قشطة، فانما هو مش سيد قشطة يا استاذ اشرف، هو هقول لك اسمه ميم الف طاء، 35 سنة، عاطل ومقيم بحي الاربعين بالسويس، ومحبوس على ذمة القضية 4580 جنايات، والتهمة انه بيتهم بحيازة سلاح وسرقة بالإكراه وشروع في قتل. فقام بابتلاع كمية المواد المخدرة المذكورة والمطوى و350 جنيه، فأصيب بحالة إعياء شديدة حيث أمرت النيابة باستخراجه من محبسه إلى مستشفى الزقازيق العام، لكن في الآخر ما ماتش وما حصلوش حاجة يعني بالرغم كل هذه الكمية. فباللفافة الصغيرة اللي المفروض عصام ابتلعها مات، أمر يضع علامة استفهام كبيرة جدا. عندنا اليونسكو صوتت لصالح منح عضوية كاملة لدولة فلسطين. منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو أعلنت منح فلسطينيين عضوية كاملة بالمنظمة في تصويت يعزز من المسائل الفلسطينية للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة. وفي رأيي هو يعني هي خطوة كده، يعني عارف لما تحب تراضي حد طب تعال خليك هنا، بس هو عايز يبقى هنا، فقالوا لا خلاص أنا منحتك المكان ده. وفي كلمة ألقاها سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية بين يدي ولي العهد الجديد الأمير نايف بن عبد العزيز، قال إن بيعة ولي العهد شرعية وعلى الجميع الالتزام بها والمحافظة عليها. وقال أيضا يعني إن المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه حفظه الله ومبعاته على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال يعني إن هذه هي أمانة ويجب أن يختار لها من يغلب عليه الظن إنه إن شاء الله وأمل في القيام بحق هذه الأمانة، وإن شاء الله نتمنى التوفيق للأمير نايف في مهمته الجديدة. وأمراء المناطق يشهدون البيعة له. وإلى سوريا، 11 قتيلا في سوريا ومظاهرات ليلية، ودمشق تزعم وتقول إن عصابات إرهابية مسلحة تقوم بزعزعة الأمن. هي نفس السيناريوهات التي تقول. طبعا اليوم أجندة خارجية ما تنسوش يا جماعة، عشان إحنا معروف من المندس والأجندة، يعني هو لازم يكون مندس وأجندة علشان الحكومة تطلع بريئة في أي دولة عربية. فدمشق بتقول إن دول عصابات إرهابية مسلحة، وتونس بتصدر مذكرة اعتقال ضد سهى عرفات، أصدر القضاء التونسي اليوم مذكرة توقيف دولية بحق سوى عرفات أرملة ياسر عرفات، وذلك على خلفية التهمة في قضايا فساد بالاشتراك مع ليلى الترابلسي قرينة زين العابدين الرئيس التونسي المخلوع خلال إدارة مدرسة دولية بمدينة قرطاج في تونس. فاصل قصير بعده أبدأ الحوار مع الأستاذ ممدوح إسماعيل والأستاذ محمد حمد لنناقش تفاصيل وخبايا قانون الانتخابات البرلمانية القادمة، فكونوا معنا.
طول عمر نعيش وبنحكي بقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا الليلة في هذه الفقرة الحوارية عن قانون الانتخابات وما يتعلق به من خفايا وتفاصيل نناقشها مع ضيفين كبيرين عملاقين قانونين. أبدأ بمن على يميني الأستاذ ممدوح إسماعيل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
أهلا وسهلا بحضرتك. ثم الأستاذ الناشط السياسي والحقوقي الأستاذ محمد حمد من المرة الأولى في قناة الحكمة، أهلا ومرحبا
بك. أهلا بك
أستاذ محمد، بارك الله فيك. أستاذ ممدوح، تعرف إحنا متعودين مع بعض على الصراحة والوضوح في ظل هذه الأجواء الذي يقوم بها المحامون بكل هذه الاعتصامات والإضرابات وإغلاق المحاكم ويرد عليه نادي القضاء بتعليق الجلسات ورفض الإشراف على الانتخابات، هل هناك أمل في رأيك أن تقام الانتخابات في موعدها؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حضرتك بدأت من الآخر، ما بدأتش من الأول.
نعم.
يعني الأصل أن المشكلة كلها كانت قائمة من جهة البعض في القضاء، وما حدث من المحامين هو رد فعل لما حدث من تمرير أو محاولة تمرير مشروع السلطة القضائية لما يراه الزملاء المحامين وما يراه المحامين جميعا، يعني من أن في افتئات على العدالة، مش على المحامين كمان، افتئات على العدالة قبل أن يكون افتئات وظلم من المحامين، خاصة في النص اللي تم زيادته في فقرة 18 بما يسمح للقاضي أن يكون خصم وحكم ويتم ان هو يضع المحامي في قفص الاتهام مع المتهم اذا ما راى القاضي انه اخل بالجلسه وغير ذلك من المواد،
رؤيه غير محدده النقاط يعني
غير ذلك مما يراه من بعض المواد ايضا في هذا المشروع الذي اثار استفزاز قطاع كبير من المحامين، وما حدث من المحامين هو رد فعل وليس فعل بادئ يعني. لكن عايز اقول بكل وضوح ان المشكله اللي حدثت هي مشكله في يد من افتعلها ومن زايد عليها ومن اراد ان تكبر كره الثلج ويريد ان يصل بها الى مطامع معينه واحلام معينه. ولكن انا اعتقد ان المساله ترتد في نحر كل من يريد ان يزايد على العداله وعلى الحقوق في هذا الوطن ايا كان موقعه في اي مكان، سوف يرتد إلى نحره كل ما يفتعله وكل ما يزاد من أجله، من أجل شخصه أو بقائه في أي مكان أو محاولة وصوله واستمراره في مكان معين في أي مكان كان. المشكلة ليست مشكلة المحامين، صحيح أن حدثت بعض الوقائع من بعض المحامين بتصرفات أنا شخصيا غير قابل لها، مثل مسألة غلق باب محكمة بالطول في المنيا وغير ذلك. انا بقول احنا من حقنا نعترض، من حقنا نقدم وجه حضاري كبير جدا للاعتصام السلمي وللمعارضة السلمية ونفعل معارضتنا بكل الطرق، لكن في حدود اننا ينبغي علينا كمحامين، نحن اهل القانون، ان نحرص على الوطن، نحرص على الامن القومي البلد، نحرص على الاستقرار، لا نكون يد او مخلب في يد تدخل من داخلنا تلعب لمصالحها، خاصة ان في فلول للحزب الوطني أرادوا أن يبيضوا وجوههم وعملوا نفسهم إن هم دعاة الحرية والاستقلال والوطنية ودعاة الحقوق، ودخلوا في وسط الوجه وأرادوا أن يبيضوا وجوههم المسودة من ظلم، من ظلمهم بتواطؤهم مع أمن الدولة في فترة ما قبل الثورة.
طيب بس بعض القضاة الكبار يعني بيقولوا إن اللي بيعملوا هذه المشاكل المحامين عاطلين عن العمل.
طبعا ده كلام غير مقبول، لأنه هو كقاضي لابد أن يتسم بالإنصاف، والإنصاف أول درجة من درجات الإنصاف. هل تعلم أن ذلك المحامي الذي يثور ويعترض على تلك الاستفزازات في ذلك المشروع هو عاطل العمل؟ ده حكم مسبق، ولا يجوز لك كقاضي تجلس على المنصة وتفهم أبجديات كيف تحكم أن تقول مثل هذا القول، غير مقبول طبعا مطلقا، لأن فورة المحامين واعتراضهم من كل جموع المحامين بدون تميز قطاع او فئه دون عن فئه، فده كلام غير مقبول مطلقا يعني.
طيب هل استطيع ان اقول انكم المحامين يعني الذين يقومون بهذه الاعتصامات ثم القضاء ايضا كل هؤلاء لا يهتمون بحال المتهم؟
بحال المتهم؟
ايوه، في ناس متهمه على ذمه قضايا ممكن لو الجلسه انعقدت ياخد افراج او
يعني. هي الاستفزازات ورد الفعل اللي وصل الى غلق محكمه ورد القضاء بتعليق عملهم في المحاكم ده غير مقبول مطلقا. انت رمز للعداله في مصر، واذا كانت العداله يعني تتنحى وتتاخر عن تحقيق العدل فمن يحقق العدل؟
ما مش عارف يحس بالامن وهو داخل المحكمه.
لا اعتقد، لا مش حكايه عدم، مش حكايه عدم شعور بالامن، دي عباره عن ايه يعني حجه وهي من الذين يريدون ان يصعدوا الموقف الى اكثر ويريد ان يلوي ذراع السلطه والمجلس العسكري. هناك في داخل هذه المشكله هناك محاولات للي ذراع السلطه العسكريه او المجلس العسكري للموافقه على هذا المشروع، والا فعلنا كذا، زي التلويح بعدم الاشراف على الانتخابات القضائيه، انتخابات البرلمان اقصد. يعني هذا التلويح غير مقبول مطلقا، غير مقبول مطلقا، ولا يتسم به يعني من قاله. يعني انا مش عايز اقول كلام كتير وانا مش خايف من حد، لكن الكلام غير مقبول. بقول بكل وضوح ان القضاء اذا لم يشرف على العمليه الانتخابيه فدي خيانه للوطن، وانا اطالب المجلس العسكري اذا ما تم هذا الامر بحاله من يهرب كانها خدمه عسكريه، يهرب من الاشراف القضائي على الانتخابات النيابه العسكريه والمحاكم العسكريه، لان دي خيانه للوطن. الوطن يريد تحقيق استقلال وانتخابات نزيهه وانتخابات شريفه، والذي يامل فيه الوطن كله ان يشرف على هذه الانتخابات هم القضاء. فاذا ما هرب القضاء من اداء هذه الخدمه الوطنيه فمن يقوم بها؟ فهذا خروج من خدمة وطنية، أعتقد أنه محله محكمة عسكرية للقاضي الذي يهرب من إداء تلك الخدمة. المشكلة معروفة، المشكلة معروفة، حلها سهل جدا، وأنا بحيي المستشار الغرياني ورؤساء المحاكم الاستئنافية الذين أصدروا أصدروا تصريحات وبيانات طلبوا فيها بكل عقلانية وبمنطق أهل العدل أن يحال مشروع القانون دوت إلى السلطة، إرجاعه إلى البرلمان القادم. لان مناط التشريع او لحقق التشريع مين؟ ما هو البرلمان. يعني انت من حقك ان تقترح اقتراحات ايها القضاء، من حقك ان تقترح اقتراحات، لكن الذي يحقق حقيقة التشريع والمخول له التشريع مش القضاء، اللي محقق له التشريع هو البرلمان. فكلام السادة المحترمين رؤساء المحاكم العسكرية، رؤساء المحاكم الاستئنافية بيانهم كلام ممتاز وجميل جدا، وكلام الشرغر يعني كلام ممتاز وجميل جدا، لكن هناك بعض القضاء يريدون تأجيج المسائل لمصلحة خاصة، لأنهم بكل وضوح بعضهم من فلول الحزب الوطني، بعضهم استفاد من أمن الدولة، بعضهم استفاد من حسن مبارك، بعضهم ساعده جهاز أمن الدولة في مكانه وفي وصول لمكانه. فبالتالي هو يرى أن الثورة دي إذا ما ترسخت قواعدها في كل مكان وإذا أتى مجلس الشعب أعتقد أنه لن يكون له مكان في هذا المكان الذي يشغله يعني.
نعم. طيب
طيب انا كنت عايز اسال حضرتك لو تحب تضيف قبل سؤالي، اتفضل.
انا بس احب اضيف نقطه، هو طبعا اخي العزيز الاستاذ ممدوح افاض في شرحه، لكن هي في قصه عايزين برضو نوضحها من الطرح في من زاويه الاخيره اللي قالها هذا. ان فلول الحزب الوطني موجودين بين المحامين
وبين القضاء،
وبين القضاء اكثر. بين القضاء اكثر، انتخابات 2010 بتقول كده، ان فلول الحزب الوطني بين القضاء اكثر. طب هم عايزين ايه الفلول ديت؟ عايزين الانتخابات ما تحصلش، فيقوموا تفتعل هذه القصه وتؤجج نارها علشان ايه؟ عشان الانتخابات في الاخر ينسحبوا من الاشراف عليها ويشرف عليها كائن من كان وتزور من جديد.
مين اللي ممكن يشرف عليها؟ المحامين مثلا؟
لا، ما هو مش المحامين مش هينفعوا، لكن في الاخر ممكن نقول مثلا الموظفين زي 2010، ممكن نقول بعض ضباط القوات المسلحه، ده جايز انضباط بقى، واخد بالك؟ وفي الاخر انا بدون اشراف قضائي لا شيء، لا يعني الانتخابات دي مش هتكون سليمه. فدي زاويه مهمه.
الاشراف الدولي،
الاشراف الدولي مش هيعمل حاجه في وسط، يعني الاشراف الدولي مجرد ان هو بيراقب، لكن العمليه نفسها ده احنا حريفه.
طيب النهارده دكتور عمرو
حمزاوي، احنا كدوله حريفه في التزوير.
صحيح، دكتور عمرو حمزاوي كان بيقول الانتخابات هتكون شرسه ودمويه
في الفردي. ده جايز، كلامه صحيح، مع اختلافي معاه في حاجات كثيرة، ولكن هو في هذا الأمر طبعا هتكون فيها دموية شديدة جدا. والناس للأسف الشديد لا يعلمون أن مجلس الشعب القادم هذا مغرم وليس مغنم.
طيب يعني إزاي مثلا تفسر كلام المجلس العسكري في اللقاء التلفزيوني الشهير على إحدى القنوات وهو يقول لما سألته المذيعة إمتى توقف الانتخابات قال لو مات 200
لو مات 200 ما ينفعش 100 يعني ده كلام طبعا يعني لا يخرج عن مسؤول للأسف.
لا هذا خرج
أنا بقول لك يعني الرجل أنا يعني
يمكن جنبه الصواب يعني
جنبه الصواب أو تعثر عثرة يعني نرجو
يعني لا نستطيع أن نقول أن هذا قرار
لا 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 ده كلام فارغ
يعني ده رد افتراضي مثلا اجتهادي
رد تهريجي
يعني خلينا بس
لا
بالراحة حقيقة. بس يعني
ما دي الحقيقة ليه بالراحة ليه
لا أصل في استهانة بأرواح الناس
أصلا يعني 200
في استهانة بأرواح
يعني 200 واحد دولت هم ذباب هترش عليهم مش عارف ايه موتوا وراحوا كلاب وماتوا ما ينفعش ده لو مات واحد في العالم في اي دولة متحضرة الدنيا تقوم ولا تقوم نقول لما يموت 200 يعني زي الثورة مثلا ما تنحش اللي بعد ما مات 1000 وشوية يبقى انا ايه ده ايه طبعا كلام غير مسؤول طبعا كلام غير مسؤول ولا يقبل.
تمام. طيب في خبر النهاردة في الوفد ايضا يعني عقبات اجرائية وقانونية تمنع تصويت المصريين بالخارج، واحد يعني السفراء قال ان الحكم ليس مفاجأة والقانون لم يصنف المواطنين حسب اقامتهم. يعني انا الوقت مواطن عايش في السعودية او في الكويت او في المانيا او في اوروبا بشكل عام عايز اصوت واشارك في الانتخابات، لماذا امنع؟
لان القانون بيمنع ببساطة شديدة.
لماذا يمنع القانون؟
ما انا هقول لك لماذا يمنع القانون. العملية بسيطة جدا. دلوقتي التصويت لمن هو داخل مصر، لما نيجي نشوف اللي بره مصر القانون بينص على ايه؟ بداية على ان الاشراف قضائي كامل. طيب اللي بره مصر هيبقى الاشراف القضائي عليه ازاي؟ ان القاضي يروح له
ينتدب
ويروح له. طيب القاضي لو خرج من مصر بقى شخص عادي ما بقاش قاضي لانه ما عندوش حرية اصدار، يعني ما يقدرش يصدر حكم في المانيا مثلا.
هو اكيد ممكن نقدر نعمل آلية لعلاج الموضوع ده.
يبقى بقانون يوضع ويناقش ويقر.
تقصد بعد البرلمان ده.
بعد البرلمان يبقى يعني النوبة الجاية. لكن المرة دي ما ينفعش لانه غير قانوني. وحكم وقد صدر حكم اليوم على ما اعتقد او بالامس.
اليوم.
الحكم صدر وكان الحكم في صميم القانون. يعني كان الحكم.
بس انا عايز اقول لحضرتك مش المجلس الوقتي اعطى لنفسي حق المجلس الشعب وحق لرئيس الجمهورية.
أيوة.
استطاع ان يصدر قانون.
انا هقول لحضرتك دلوقتي القانون الذي يصدر على رئيس الجمهورية في حالة غياب مجلس الشعب يصدر بمرسوم ويكون في قوة القانون، هذا ما نص عليه الدستور. ولكن في اول دورة انعقاد للمجلس ان يقره او يعدله او يلغيه، ده جائز يعني يعمل به مؤقتا. انا افترض ان المجلس العسكري اصدر القانون وقال المصريين في الخارج، وطبعا ده يعني زي ما بيقول ايه بيطبطب على فئات معينه بيحاول يعني. انا افترض ان المرسوم صدر والقانون بقى في المرسوم في قوه القانون وطبق. طيب الاشراف القضائي هتعمله لي ازاي؟ ما انت لو حطيت لي القناصل والسفراء عشان يشرفوا باطل، الاشراف باطل. ولو طلعت لي قاضي فقد صفه القاضي بمجرد ما خرج بره مصر فقط صفة القاضي. فأصبح النهاردة ما لا يمكن الإشراف في الخارج. فلما نيجي بقى نحط القانون ونعالج فيه هذه الثغرات ويقر من مجلس الشعب بعد مناقشته، هنا على عيننا وعلى رأسنا واللي يصوت يصوت. ففيش مشكلة. يعني أنا عايز أوضح أن يعني الحكم أصاب صحيح القانون في أن هذا الأمر فعلا غير قانوني وغير دستوري.
تمام. طيب اذا احنا دي كانت المقدمه للحلقه، خلونا ندخل في قانون الانتخابات. من ابرز ملامح قانون الانتخابات كوتة المراه يا استاذ ممدوح. اصبح للمراه كوتة في هذه الانتخابات لا تخلق قائمه من مرشحه، وكوتة المراه تفتح المجال لطلب كوتة النصارى بالمجلس ضربا بقاعده الديمقراطيه وفصل الدين عن السياسه.
هي مش كوتة بالمعنى بتاعت الكوتة اللي هي تخصيص مقاعد يعني، لكن هو شرط ان يكون في كل قائمه يكون ممثل فيها امراه يعني. لكن هو المجلس العسكري مازال بيتمسك بخيوط محاولة استرضاء الجميع يعني، ما بيتركش العملية لحرية الشعب في الاختيار، بيحاول ان هو يرضي جميع الاطراف، بيحاول يرضي الغرب، بيحاول يرضي المنظمات المدنية، بيحاول يرضي الأصوات النسائية الزعقة على قدر ما ترفع صوتها، بيحاول يهدم
يعني
صوته شوية.
يعني هو ده الحل، ان الواحد لازم يكون صوته عالي عشان يسمع إليه.
هو ده الواقع في مصر،
ده الواقع يعني.
الواقع في لازم مصر يكون الأصوات عالي. العالية تنال قدر من الاستجابة على قدر قوة صوتها، على قدر قوة صوتها العالي. مفيش مكان في المجلس العسكري اللي أصوات لأصحاب الأصوات الهادئة، مهما كانت حكمتهم ومهما كانت ضرورة وحتمية أو أحقية طلباتهم أو ما يريدونه، مفيش مكان. المكان الأصوات العالية جدا، بدليل اللي حضرتك على حاجة، يعني أحداث مسبيرو، هنقول أحداث مسبيرو واحد واثنين. أحداث مسبيرو الأولى وقفوا واعتصموا النصارى وتحقق لهم الطلبات اللي هم عايزينها، عايزين إفراج إفراج، عايزين كذا عايزين كذا عايزين كذا عايزين كذا، فتحقق لهم طلبات. أحداث مسبيرو الثانية بعد الصدام والأحداث الدموية اللي حصلت فيها كلها، إيه اللي حصل؟ ثاني يوم على طول بعد الأحداث أنا قانون التمييز صدر، قانون دور العبادة على عجل، على طول اجتمع بيت العيلة وأم العيلة وأخوات العيلة وخالة العيلة والعيلة والعيلة والعيلة، وطلب الشيخ لزر، طلب الشيخ لزر شنودة، تعالى شنودة، ما جاش شنودة، بعت له مجدي شنودة، قال له مجدي شنودة ينفع بكلم بشنودة ويمشي وتمشي عشان نخلص قانون دور العبادة. كده ماشي قانون دور العبادة، يمشي وبس. الصوت العالي هو اللي ليه وجود في مصر، صحيح. أبو يحيى اتحط اسمه في مسبيرو الأولى، اتاخد. فالبتير قاعد يزعق في كل القنوات ويفتحوا له، وجميلة اسماعيل تفتح له، ده يفتح له هنا وهنا وهنا وهنا، قاعد يزعق صوت عالي. راح معزز مكرم النيابة العسكرية ب 16 اتهام وخرج من النيابة العسكرية
بصفته الدينية.
ايه بصفته الدينية بس. لا بالحماية، خلينا نقول بكل وضوح، بالحماية الكنسية، بحماية شنودة لفولبتير. خرج ليس بالقانون ولا بيعمل اي لفظ او حرف او نقطة في كلمة او مادة قانونية، لكن خرج بحماية الكنيسة للصوت العالي. جيب لي كلمة، ده واقع. احنا هو دي دخول المرأة على القوائم بالصوت العالي. هو ألف بيئة بجدية الليبرالية والحرية في العالم كله. ايه؟ من يريد ان يترشح فليترشح. حرية الناخبين في الاختيار. والله 100 مرأة عايز يخش في قائمة يخش في قائمة. وللناخب حق الحرية ان يختار 100 مرأة بيختار. لكن تفرض علي وتؤسس ما تريد، ما ده بيفتح المجال ايضا زي ما حضرتك بتقول ان النصارى يريدون ايضا تخصيص ليهم مقاعد او تخصيص وجودهم داخل القوائم،
على الاقل تخلو كل قائمة من
احنا نخش بقى.
انا عايز اقول لك ان ده بدات مطالبات فعليه، ان مش 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 سؤال جدلي مثلا.
أيوة دماغي هنخش في مطالبات فعليه من منها اخطر من كده. يعني حضرتك هو بقاء اصلا مشكله العمال والفلاحين ده اصلا في القانون مشكله ايضا تخالف حريه الناخب في الاختيار اللي هي اصل العمل، يعني عمليه الديمقراطيه اللي بيتكلموا عنها وبيتجنوا بيها، والحريه ان انا اكون لي حريه في الاختيار. انت بتفرض عليا ايضا شيء غير موجود، ما انت الغيت الاشتراكيه في الدستور اصلا، يعني الدستور مع التعديلات ومع الواقع العملي الاشتراكيه اتلغت من مصر تمام، ثم مع الواقع العملي لا ليس هناك مجال في رساله العمال. العمال والفلاحين دي واحد لواء كان لواء امن الدوله ما خرج بتفات 2010 بيجيب حيازه وبيروح عيد نفسه فلاح، وهو لواء امن الدوله دبح له 200 وسجل له 20,000 ورايح يقول انا فلاح، تمام؟ ده اللي حاصل واسمائه معروفه. فهي المساله اصبحت مساله شكليه، وانت بتفرض عدد معين بطريقه معينه يدخلوا مجلس الشعب. احنا عايزين نقول ان ده بيتنافى مع ابسط قواعد الحريه في الاختيار. قالوا انت بتفتح المجال للغير ان هو برضه يفرض ويزعق ويعلي صوته ويختار منه. لكن عايز اقول بكل وضوح المساله النسويه في مصر هنا مساله من اخطر من ممكن. من عده ايام البرلمان الاوروبي اختار اسماء محفوظ لجائزه بسخروف، هي مش عارف كم واحد. او دي مساله انا شايف ان اللي بيحصل في مصر في حاله المشهد الفوضوي اللي موجود ده، ان الغرب بيحاول ان يخلق ويصنع زعامات نسويه للمرحله المقبله للمعارضه الاسلاميين في اي شيء في المرحله المقبله. يعني هو في استقراء للواقع جاي بيقول ايه؟ بيقول ان الاسلاميين هيحصلوا على النسبه، النسبه دي اغلبيه اقل من اغلبيه، هيمثلوا شيء في الحياه السياسيه. الشيء ده لابد من وجود طرف قوي يقابله في المعارضه والاحتجاج ويقود هذا الشيء او الكتله القادمه في العمليه السياسيه. فدلوقتي بيصنع ويركز عمليه صنع الزعامات. مين عمرو حمزاوي؟
أستاذ علوم سياسية.
مين أسماء محفوظ؟ مين أسماء محفوظ؟ على فكرة أنا في كنت ميدان التحرير كان في ألاف غيرها من البنات والنساء كانوا قدموا أمثلة من أروع ما يمكن، ولكن هم بيحتسبوها لله وهم بيحبوا وطنهم، ما بيحبوش الشهرة ولا الزعيق ولا الفوضى. يعني أنا بغض النظر عما فعلته، لكن في أمثلة كتيرة جدا، في أمثلة كتير جدا أفضل مليون مرة من عمرو حمزاوي أو غيره، طلع على النص قالوا كلمتين. في ناس قدمت أرواحها وقدمت من أجسادها ومن وقتها ومن حريتها وباتوا، وهدومهم دي نتنت في ميدان التحرير 18 يوم كان لونها سواد وريحتهم من التنة لما تروحوا ميدان التحرير. البهوات كان كل اللي ظهروا دول في الساحة كانوا بيقعدوا على قهوة في شارع
وسط البلد،
أو اسمها ريتشو مش عارف اسمها إيه، يقعدوا يشيشوا ساعتين ويرجعوا تاني ويشوفوا لهم منصة وكلمتين. انا ما بخش حقهم ان هم كانوا متواجدين، لكن مش انت النموذج، لكن اللي انت بيصنعك قوة اخرى بتصنع نماذج دي عشان تمثل حالة موجودة وتراهن على ضرب القوة الموجودة اللي هتتواجد في المشهد السياسي. فدي حالة صنع، حالة صنع برضو الحالة النسوية في مصر دي، لان هو الفكر المعادي للاسلام كله اخطر ما دخل منه، دخل منه في مجال المرأة، اخطر ما دخل منه دخل في مجال المرأة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني حذرنا من فتنة النساء، والمسألة في مسألة حتى بروتوكولات حكومة صهيون بنود كتيرة جدا تتكلم عن مسألة استخدام النساء. المخطط الغربي كله دخل عن طريق هدم الأسرة. أكبر محاولات التخريب اللي حصلت في مصر في القرن العشرين حصلت من النساء من هوضة شعراوي وغيرها، لما دخلوا مع قاسم أمين ونزع الحجاب ونزع النقاب وابتلت عملية التخريب بمعونة اللورد كرومر وغيره لتخريب مصر وتخريب الهوية. فالمدخل النسوي من أخطر المسائل لمحاولة خلق حالة معارضة، خاصة أنه صوته قوي جدا وعالي في أوروبا فهيجد المدد الدائم.
طيب لما المجلس كان بينتوي إصدار قانون الانتخابات، موقف الأحزاب الإسلامية من فرضية كوتة المرأة على القوائم كان إيه؟
أنا قبل بس ما أنسى حتة بس عشان برضو الكلام ما يخدنيش. نحن كمسلمين نحن أفضل وأعلى الناس قدروا قيمة المرأة وقدروا مكانتها وأوجدوا لها مكانا في الجهاد قبل أن يكون في أي ساحة أخرى بالسياسة أو بالقول أو بالعمل أو في أي عمل الأعمال. المرأة كانت مجاهدة من النبي صلى الله عليه وسلم وشاركت في الجهاد. فالمسألة عندنا أو في الإسلام ليست إغلاق على المرأة كما يقولون ويروجوا، نحن بفضل الله تبارك وتعالى نحافظ على المرأة ونضعها في كل مجال وكل مكان تستطيع أن تؤدي فيه رسالة، لكن بالمحافظة عليها وعلى كينونتها النسوية وليس بابتزالها. فلتجاهد، فلتتحدث في السياسة، فلتعمل لخدمة الوطن، فلتعمل لخدمة المجتمع، لكن ليس بالابتزال، بالمحافظة على كينونتها كامرأة. دي مسألة شر الكلام.
طيب عملتوا ايه قبل ما يصدر هذا القانون لمحاولة منع فرض كوتا؟
شوف بكل وضوح، خلينا نتكلم بصراحة.
تفضل، ما احنا متعودين على الصراحة.
الأحزاب الإسلامية غرقانة في كم من الضغوط والإشكاليات. وأكبر مشكلة بتواجهنا الانتخابات. يعني خلينا نقول بكل وضوح، وجود الأحزاب الإسلامية بقى قد إيه؟ النور بقى له 14 15 أشهر، الأصالة بقى له شهرين، الحرية والعدالة بقى له 7 أشهر، وإن كان الحرية والعدالة
عنده الخبرة
المتمكن منها من خلال ممارسة جماعة الإخوان المسلمين عبر عقود طويلة جدا. لكن القدرة على التفاعل مع المواقف السياسية وإيجاد حالة داخل المجتمع للوقوف بموقف سياسي ما زالت الأحزاب الإسلامية كلها تفتقدها، إما إنها بمشغوليتها، إما بتضخم الأولويات عندها، أولويات كتيرة جدا والمشاكل المتخامة بيها كتيرة جدا. الانتخابات البرلمانية عصفت بكل شيء بجانب الانتخابات البرلمانية، جعلتها أولوية وليس شيء غيرها.
طيب إذا
ثم يعني اللي قلل من الاهتمام إن الكوتة ليست كوتة مقاعد، إنما هو شرط بس وجود في القائمة بس،
فقط على القائمة فقط. طيب أستاذ محمد، قبل ما ندخل في مسألة الكوتة أيضا في العمال والفلاحين ومسألة القائمة اللي هنحاول نفهمها من حضرتك، كان في خبر على جريدة الدستور الإلكترونية إن القضاء الإداري هيستبعد أو ينتوي استبعاد قوائم الإخوان، ويتمكن من ذلك أعضاء الحزب النصيري من الانتخابات أكثر، بسبب إن الأحزاب المشاركة في التحالف الديمقراطي التابع للحرية والعدالة بيقولوا إن جماعة الإخوان يعني غدروا بينا وخدعونا، كما قال سميح جازي رئيس أحد الأحزاب النصيرية، وحطوا كل رؤساء القوائم، رؤوس القوائم كلها من جماعة الإخوان أو من حزب الحرية والعدالة، فخدعونا فمقدم يعني بلاغ لل أو يعني مش عارف اسمها إيه، رفع بلاغ، والقضاء الإداري يحكم فيها بكرة، أو أقام دعوة، القضاء الإداري يحكم فيها بكرة، والدستور بتحدد اتجاه الحكم يعني. انا مش فاهم ازاي تفعل كده.
هو اتجاه الحكم يعني
بمعنى ان بيقول ان القضاء الاداري هيستبعد قوام الاخوان وده
هيستبعد طبعا هذا
كاتبين في خطوه قد تحد يعني من سيطره الاخوان على الانتخابات البرلمانيه القادمه. تنطق محكمه القضاء الاداري برئاسه المستشار عبد السلام نجار نائب رئيس مجلس الدوله غدا الثلاثاء بحكمها في الدعوه المقامه من فلان
والتي هو يقصد تستنطق
والتي تطالب بالزام اللجنه العليا للانتخابات باستبعاد اي قوام باسم الحزب او باسم التحالف الديمقراطي.
هو طبعا يعني الخبر موضوع باسلوب صحفي يعني عامل فبركة يوحي بشيء لكن عمر ما في حكم هيصدر بهذه الكيفيه لان الواضح ان الاسباب اللي قدموها هي اسباب وهي جدا يعني ده ضحكوا علينا ما معناه يعني والنبي يا سياده القاضي احكم لي عشان ده ضحك عليا والاتفاق نقضوه فاحكم لي بان انت تشيلهم من الحياه السياسيه خالص. ما ينفعش طبعا بصرف النظر برضو عن اتفاقي واختلافي مع اي حد لكن هو الجماعه ديت او الناس اللي اقاموا مثل هذه الدعوه اقاموها على غير قدمين يعني ما لا تقف على قدمين ثابتتين باختصار يعني لان الموضوع لا يستحق اكثر من هذا يعني. نعم. طبعا لن يحكم القضاء الاداري بمثل هذا الحكم استحاله اللي هو بيستنطق يعني الصحفي كاتبها بطريقه مش سينطق بيستنطق القاضي احكم بكده فحش.
الكلام ده لا هل, هل هو بيستنطق ولا مثلا تسربت لديه معلومات واراد ان يقوم
بالصحفي. القضاء الاداري قضاء محترم في مصر. صحيح. القضاء الاداري قضاء محترم في مصر ونحن نجل القضاء الاداري نفصله بقى عن القضاء العادي اللي احنا بيننا وبينه خلافات دلوقتي وهناك قضاء محترمين.
ما ده كان سؤالي برضو القضاء الاداري احكامه او يعني جلساته مش معطله مع مع القضاء الاخرين استجابه لطلب نادي القضاء؟
لا لا محكمه القضاء الاداري شغاله مش كده يا استاذ
محمد؟ تمام
هي محكمه القضاء الاداري شغاله وما فيهاش ما توقفتش لان القضاء الاداري لا
ولم تتدخل في هذه الاشكاليه مطلقا ولم يتدخل معها المحامين ايضا في الاشكال
يعني
كان
ومحكمه مبارك ما كانت شغاله النهارده
امبارح
او يعني امبارح
امبارح
ما سمعتش كلام نادي القضاء يعني وتعلقت الجلسات
وهو اصل لابد ان المحكمه تنعقد عشان يتحقق اولا نقطتين مساله استمرار الحبس القانوني للمتهمين والا ما فيش سقوط امر الحبس ما في حدوده كبيره تاني بالبلد.
طب يعني ما في في مثل هذه القضيه قضايا اخرى للبشر المصريين كثيرين يعني
طبعا
مصيرها ايه يعني
مصيرها ان الناس تتقي الله بقى كل الاطراف تتقي الله
يعني دلوقتي اللي محبوس احتياطيا في قضايا اخرى
لا لا قضايا حبس الاحتياطي بينظروها برضه حبس الاحتياطي بتنظر تنظر حبس الاحتياطي بتنظر.
طيب
المهم هو نعم. فالقضاء الاداري احنا يعني له وضعه وما اعتقدش ان في حاجه تملى او حاجه تتسرب بهذه الكيفيه عشان بس نقفل على الموضوع ده.
تمام طيب مساله كتله العمال والفلاحين في الانتخابات نسبتها 50% لسه عمال وفلاحين 50%
لب المشكله
لب المشكله. ناس كتير اتكلمت في الموضوع ده مطالبات كثيره جدا ان ما يكونش النسبه بهذا الشكل لكن القانون طلع كده برضه.
طيب انا بس هقول على حاجه بسيطه كده وهمسها سريعا طلع القصه دي طلعت بعد الثوره او ثوره 52 علشان فعلا كان المجتمع المصري الى حد ما يحتاج الى هذا من تفتق ذهنه عن مثل هذا الامر وهم قانونيين طبعا اكيد يعني كان في ليها مبررها وان كان واهيا ولكن كان مبرر نسبه الاميه كبيره العمال والفلاحين ما كانوش واخدين حقهم وهكذا. لكن انا اللي بستغرب له ما المبرر الان لمثل هذه الكوتة اللي ملهاش نظير في دوله في العالم ملهاش نظير لا في الدوله في اي دوله في العالم لا اشتراكيه ولا راسماليه ولا بلاد هويه.
وكوتة النساء ليها نظير في دولة
خالص
يعني احنا الدولة الوحيدة اللي تشترط كوتة للنساء
كوتة
وكوتة العمال والفلاحين.
لا انا بس هشرح دلوقتي ايه الاسباب اللي حكاية الكوتة دي.
طيب
فانا كل القصة دلوقتي ان هذه الكوتة بتاعة العمال والفلاحين عفى عليها الزمن الامر انتهى ليه ما الاصرار عليها يعني حضرتك كلمة العمال والفلاحين لما تراجع القانون هتلاقيها مذكورة اكتر من 12 مرة اكتر من 12 مره التاكيد على العمال والفلاحين. لا وايه وكان في ما سبق من القانون قبل تعديله واضع ان نمره واحد يبقى عمال وفلاحين في اي قايمة نمره واحد يبقى عمال وفلاحين نص الكلام ان ازاي ينتخب العامل او الفلاح يعني هذا لا ادري لماذا هذا. وبعدين جالها حكايه المراه وحكايه ان لا تخلو قائمه من امراه لكن خلينا في القصه بتاعت كوده العمال والفلاحين نسبة العمال والفلاحين 50%. ايه المراد من ده؟ في الاول كان ايام الثورة الاولى كان فعلا المقصود منها يعني اعطاء العمال الفلاحين حقوقهم، ثم تطورت الى مكاسب سياسية بتحصدها او بيحصدها المجلس العسكري اياميها او العسكر اللي كانوا بيحكموا اياميها مكاسب سياسية كانوا بيحققوها. طب الان بقى السبب اعتقد ان هو نفس السبب، تحقيق مكاسب سياسية ولصالح من ومن مش هاخد فيه، مش هاخد فيه والمعنى في بطن الشعر، لكن في الاخر هذا هو المقصود. ونفس القصة بالنسبة للمرأة التي قيل انه لا تخلو قائمة منها. ليه؟ طب ما عفوا في الكلام وهو كلمة خارجة، طب ما يقول الشواز بعد شوية اللي برأناهم يقول لك عايزين مقعد لا تخلو قائمة من المانع، زي ما هيطلع بعد شوية النصارى يقول لك انا عايز مقع بتاع ده اسم في كل قائمة زي ما حضرتك تفضلت من شوية وانت بتقول ان الموضوع مش كلام. نعم. فده حصل.
أيوة.
طب اذا كل فئة العملية بقت فئوية، العالم كله يا سيدي ينزلوا المرشحين وينجح اتنين عمال اتنين فلاحين اتنين نساء، ايه المشكلة؟ ايه القضية؟ لكن هل هذا التمثيل الورقي، تمثيل ورقي يعني العامل او الفلاح اللي هيدخل، هل هو يقدر يشرع ويقدر يفهم في التشريع ويقدر يعمل؟ هذا ما بيحصلش، هذا لا يحدث. لكن الذي يحدث ان التمثيل ورقي على الاوراق فقط لا اكثر ولا اقل.
لماذا اذا صار عليه حضرتك قلت هناك معنى في بطن الشاعر مش عايز تضيفه؟
لا مش عايز اضيفه لانه طيب. واضح للناس كلها اصلا احنا دلوقتي يعني اللعب على المكشوف زي ما بيقولوا.
طب خلينا ندخل في حته تانية سريعه بعد اذن حضرتك علشان عندنا اسئله كتيره جدا. النسبه للفردي والقائمه التلتين والتلت.
ايوه بعد التعديل
كانت
النص
والنص. كانت النص والنص. طيب عايز افهم موضوع القائمه ده، القائمه فيها كام واحد ومين لما القائمه دي تنجح مين اللي بيتم اختياره؟
هي القصة برضو انا لازم اقولها بسرعة لان لو دخلت في تفاصيلها هتحصل بلبلة، الناس مش ناقصة بلبلة، انا نفسي مانيش عارف لما هيدوني الورق علشان اختار قايمة هختارها ازاي.
يعني انت بنفسك مش عارف والمشاهد العادي هيبقى عارف؟
ما انا معرفش القايمة، انا بتكلم في وقت الانتخاب هيدوني ورقتين، ورقة فيها الفردي ورقة فيها القوايم. طب فلنفرض انهم 10 قوايم. طب انا عايز اختار قايمة اختارها ازاي؟
تعلم عليها.
طب ما انا ماشي اعلم عليها بس اختارها زي ما انا عايز اشوفها مين.
ما هيديك انا لحضرتك هتبقى في ورقه فيها القوائم. كل قائمه مثلا حزب النور في العشرة بتوع القائمه، حزب الوفد في العشرة بتوع القائمه او الثمانيه
بالحزب ولا بالتحالف؟
بالحزب.
بالحزب
اسم الحزب. حزب الحريه والعداله القائمه بتاعته هذاك الورقه فيها كل القوائم، بتعلم على القائمه لان القائمة دي قائمه مغلقه، تعلم على القائمة بس مش تعلم على اسم حد، القائمة لأنك أنت القصد منها هو تشجيع عملية وجود الأحزاب فأنت بتعلم على الحزب.
كويس، يعني داخل عارف مين اللي في القائمة، يعني المفروض الحزب موزع عليا أنا ورق.
طبعا
معرفني إن القائمة ديت
دي دول أحزاب في الدعاية بقى.
يعني إذا المفروض إن أنا داخل عارف القائمة ديت فين بالظبط مكانها وأعلم عليها إزاي.
طبعا
ده المفروض، والأسماء اللي موجودة.
يعني ده سؤال مهم جدا أستاذ محمد. أستاذ محمد يعني مثلا الورقة اللي هتطلع من اللجان بتاعت الانتخابات مترتبة مثلا القائمة الأولى للحزب X، القائمة الثانية للحزب Y كده، ولا هتكون بخلاف
ترتيب عشوائي؟
ترتيب عشوائي بخلاف اللي هيبقى الأحزاب بتحفظه للناسها يعني.
لا لا، ما هو الورقة لحد دلوقتي الورقة الانتخاب نفسها ما مش معروفه هتحط ازاي بالترتيب ايه.
ده اللي انا بقوله،
ليه ما اتعملش ديزاين يبقى متقال للناس ترتيب القائمه، اول قائمه هتكون لحزب فلان، ثاني قائمه لحزب فلاني كده، ليه ما يحصلش كده؟
ما اعتقد ده تعمل مشاكل.
ليه؟
اعتقد تعمل مشاكل بالاحزاب،
يعملوها مثلا الف باقي، ترتيب الف باقي او تاريخ او ترتيب مثلا تاريخ الانشاء.
حتى الان ده لم يوضح حتى الان، لكن المعلوم ان كل احزاب هتكون بكل قوائمها باسمها في ورقه.
هو زي ما قصدت يا استاذ ممدوح ان انا لا ادري هذا الترتيب كيف يكون. فانا بقول لحضرتك يعني الاستاذ ممدوح دلوقتي شرح القصه ووصل الى نفس النقطه اللي انا بقولها، ان انا مش عارف ازاي.
لا لا انا مش واصل اللي انت وصل له، لا انا فاهم. انا بقول لحضرتك الورقه هيكون فيها كل قوائم الاحزاب، الحزب ده رقم 1 2 3 فرق، دي مش قضيه، دي اشكاليه شكليه قوي، لكن الورقه اهي فيها 10 قوائم الاحزاب، حضرتك بتعلم على قائمه الحزب اللي انت مختار بس كده، ببساطه شديده جدا.
انت شكل العلامه ايه؟ مطلوب مني اعلم ازاي؟
صح
اتعلم او غلط؟ طبعا بلا شك طريقه الانتخاب،
يعني اعلم صح ولا في دايره هعلم فيها ولا هختار لون ولا
دي لسه كل ده برضو مسائل تفصيلية قوي لسه ما
الحاجات دي ضرورية
لكن
جدا.
لكن العملية الانتخابية حتى الآن معروفة في عملية التصويت بيتعلم صح على القائمة اللي انت بتختارها. هو ده الجوهر، الجوهر انك بتختار قائمة خلاص بتعلم عليها وبتترك الباقين خلاص، ما بتختارش حد من القائمة، بتختار قائمة.
انا واحد مثلا ما عنديش ثقافة قوي، انا بحب الاسلاميين فقوم داخل معلم على الثلاث احزاب الاسلامية،
ما ينفعش
صوتي يبطل
خلاص.
يبقى صوتي. اول حاجة لازم اختار قائمة واحدة فقط،
قائمة واحدة بس،
مهما كنت بحب من احزاب اخرى،
مهما كنت بتحب. الحب هنا اختيار.
هو اصلا هي المشكلة ايه، ان اللي هيحصل ان اللي الاصوات ستكون في هذه الانتخابات اصوات كفرة باطلة نتيجة عدم
كده.
الفهم والبلبلة دي
متوقع كده.
لان انا بكلم حضرتك انا نفسي بقول لك انا لا ادري، يعني انا برضو ما قلزلت اصر ان الورقة نفسها شكلها ازاي لازم كانت يعني توضع بطريقة
يوضع تصميم الناس تبقى فاهمها
والناس تبقى فاهمها.
طب احنا عندنا كم حزب؟
عندنا دلوقتي بيقولوا 49
49 هيجوا في ورقة واحدة ازاي؟
لا مش 49 حزب هيجوا في ورقة، لا. الاحزاب اللي دخلت بقوائم في الدائرة اللي انت حدد رايح تنتخب فيها، كل دائرة داخل فيها احزاب بقوائم مختلفين عن الدائرة التانية. يعني مثلا ديك مثال
دائرة شبرا غير دائرة امباب
مثلا، دائرة شمال القاهرة غير دائرة امباب. داخل خمس احزاب بقائم، في احزاب ما قدرتش تخش بقائم، دخلت متحالفه داخل قائمه حزب.
ما هو السؤال لو قدرت
نقول لحضرتك بس
يعني مثلا دايره فيها 10 15 حزب داخلين بقوائم،
خلاص هينزل 15 قائمه في الورقه، بس مش كل الاحزاب داخله بقوائم على كل الدوائر في مصر، لا على حسب ما احزاب داخله بقوائم في الدايره حضرتك هتنتخب فيها تلاقي الورقه.
ده انت بتقول حضرتك حاجه خطيره جدا، يعني كل دايره ورقه انتخاب مختلفه عن الدايره الاخرى.
طبعا على حسب القوائم اللي نازله في الاحزاب
تصميمها مختلف.
على حسب قوائم الاحزاب اللي نازله فيها. ما كل ده خلاص بيعد دلوقتي، يعني مثلا ليك مثال حزب النور داخل على 200 او 100 دايره، هتنزل قوائمه القوائم بتاعته في 100 دايره بس. حزب الحرية والعدالة داخل على 150 دايرة، هتنزل القوائم بتاعته على 150 دايرة. حزب أي حزب ينزل نزل على 50 دايرة فقط بقوائم، هينزل القوائم بتاعته على 50 دايرة اللي قدم فيها بس.
عموما على الأحوال أنا هعود سريعا إلى قصة الكوتا اللي هي بتاعت
القايمة.
القايمة إيه؟
أنا عايز أعرف كل قايمة فيها كم واحد؟
القايمة فيها 10. واخد بال حضرتك؟
في قائمة فيها 10 وفي قائمة فيها 8 وفي قائمة فيها 4.
ما هو على بس حد الأقصى بنتكلم في القائمة أن العدد الأقصى
حسب هو 10.
هنقول قائمة الحزب سين كل الناس دخلت اختارتها أو أخدت نسبة كبيرة.
كويس. عدد بالعد بعد ما بيعد الفرز، في الفرز بيعد الأصوات الصحيحة وبينجح تبعا لعدد الأصوات الأول أو الأول والتاني أو الأول والتاني والتالت مثلا. إذا كانت القائمة ديت واخدة إيه؟ أعداد كثيرة. الكسور بتؤجل لأنها بتتجمع بعد كده وبينجحوا حد أو بينجحوا عدد زيادة بعد كده بالنسبة للحزب اللي خد عدد أصوات في الكسور كبير. القوائم اللي ما خدتش 0.5% بتستبعد. القوائم التي لم تحصل على نسبة 0.5% تستبعد. على فكرة 0.5% ديت نسبة قليلة، يعني مش المفروض انها تكون اكتر من كده، تبقى 1% او 2% على الاقل. 0.5%
مفيش حد مش هياخد 0.5%
والله عشان بداية التجربة اصلا دي لسه في المسألة الحزبية.
تتوقع ان في قائمة تاخد 0.5%؟
تاخد اقل كمان.
اقل من 0.5%؟
في قوائم هتاخد اقل.
في قوائم احزاب ملهاش اي، مش قاعدة شعبية، ملهاش
الناس مش عارفاها.
رجل كرسي مش قاعدة شعبية في الشارع. احزاب اتوجدت على الاوراق فقط، احزاب تم حشرها للعب والتوازنات السياسيه والاشياء اخرى، لكن قواعد شعبيه ملهاش، وجود فكر ايديولوجي ملهاش، لكن هي حققت الشكل والاجراءات القانونيه في الحصول على حزب بس.
تمام.
يعني نازل لتثبت تواجد.
ماشي خلاص، يبقى اللي اخذ اقل من 0.5% هيتم استبعاده.
ايوه. ثم تعلن النتيجه عن فوز الاول او الاول والثاني او
القائمه الاولى
في القائمه اللي فازت. اللي خدت عدد اصوات، ما احنا دلوقتي لو قلنا 1000 صوت صحيح. القائمه دي خدت 300 مثلا، هينجح فيها الثلاثه الاولانيين. القائمه الثانيه لو العدد الناخبين 1000 وفي عندي 3 قوائم مثلا، خلاص الحزب ده او القايمة دي خدت 300 صوت هينجحوا الثلاثة الاولانيين، القايمة الثانية خدت 200 هينجحوا الاثنين الاولانيين، القايمة الثالثة خدت 100 هينجح الاولاني بس مش هينجح بعد كده حد التسعة التانيين خلاص. ولذلك قيل وارجو الاستاذ ممدوح يضيف لي لو كنت يعني جانب الصوت في هذا، ان الموضوع سيكون فيه نوع من انواع التكالب الشديد على الاصوات الناخبين عشان نوصل لانه ينجح لواحد حتى، ولن تصل الى اكثر من ثلاثة، هذا ما قيل.
نعم طيب وضح لي موضوع القائمة تاني. انا قائمة حزب الاصالة فيها 10 افراد، القائمة حزب الاصالة في دائرة حضرتك فين؟
شمال القاهرة.
شمال القاهرة يا جماعة استاذ ممدوح، شمال القاهرة. ايوه حاجة كده. شمال القاهرة قائمة حزب الأصالة.
فهننزل تبع قائمة حزب النور، احنا متحدين مع حزب النور.
قائمة حزب النور مع الأصالة وأحسن ناس. القائمة دي فيها 10 أفراد كسبهم، أخذوا أعلى الأصوات.
لا أنا أقول لحضرتك.
العشر بقى هيدخلوا مجلس الشعب؟
أنا أقول لحضرتك.
ولا مين اللي هيدخل؟
أقول لحضرتك. أولا عايزين نوضح للناس إن هذه الانتخابات بالرقم القومي يعني بالبطاقة. كل من بلغ 18 سنة بالضبط وأكثر يروح ينتخب له حق الانتخاب. نساء والشباب وكل حق الانتخاب مش بالبطاقة الانتخابية بتاعت زمان.
تمام من 18 سنة كله تمام
كله روح ينتخب.
تمام
تمام دلوقتي حضرتك اللي أكمل بس كلام الأستاذ أوضحه أكتر. الدايرة فيها
16 سنة. أنا آسف شكرا أستاذ أشرف. يقول البطاقة من 16 سنة
الانتخاب حق الانتخاب بلغ 18 سنة.
يعني اللي معاه بطاقة وهو عنده 16 سنة ما يروحش؟
لا 18
سنة يبقى بنصحح او لازم يكون عنده 18 سنة وبطاقة رقم قومي.
تمام حضرتك الدايرة دي دايرة شمال القاهرة فيها 1,000,000 راحوا انتخبوا اصواتهم صحيحة. تمام نازل فيها 5 قوائم، نازل فيها 5 قوائم. القائمة مطلوب نجاح 10 من القوائم، طب نجاح 10 من القائمة. القائمة الخمس قائمة نقول ايه، رقم 1 و2 و3 و4 و5. القائمة رقم 1 خدت 300,000 صوت.
تمام
ينجح الثلاثة الاوائل فيها،
ولو 500,000 صوت
ينجح الخمسة الاوائل فيها، لو 700,000 صوت ينجح السبعة الاوائل، لو خدت 1,000,000 ينجح والباقي كله.
يعني كلما زاد عدد الاصوات للقائمة كلما زاد عدد
مرشحيها الناجحين،
ان مرشحيها ياخدوا مقاعد.
تمام كده. لذلك هم لما فكروا في مسألة القائمة دي فكروا عشان يفتتوا الأصوات ويسمحوا للأحزاب بالتواجد السياسي في مجلس الشعب على قدر ما تستطيع من جمع أصوات في الشارع. فدائرة زي شمال القاهرة مثلا مفيش قائمة هتاخد 1,000,000 صوت، لكن نقدر نقول ان في قائمة ممكن تاخد 300,000 صوت نسبة تلت الأصوات، ويتم تفتيت الاصوات الثانيه. تمام هيتخذ الثلاثه الاولانيين. قائمه خدت 200,000 صوت واذب بالكسر ده لحسابات ثانيه، هيتخذ الاثنين الاولانيين. قائمه خدت 100,000 صوت هيتخذ الاولاني، اقل من 100,000 مش هيتخذ الاولاني، هيتعمل لها حسابات ثانيه مع كسر الحزب ده. لذلك هم لجنه الاحزاب استعانت بمجموعه كبيره جدا من امر المحاسبين.
المحاسبين في كسور اعتيادية وكسور عشرية،
في بقى 100,000 كسر.
لا الكسور كثيرة،
في كسور كتير قوي.
اصلا هيطلع ده واخد 200 صوت مثلا، ال 200 صوت دول مش هيترموا،
واخد بال حضرتك، تحسب للقائمة بقى في تجمعات بعد كده يعني. لكن بنتكلم في سلاسة المسألة،
مش معمول لها سيستم الكتروني يعني نظام كمبيوتر.
هم اتكلموا في حاجة كتير جدا، لكن المسألة هتحتاج لحسابات لان الواقع هيفرض حاجة كتير جدا. اللي خد 200,000 صوت من 1,000,000 هياخدوا ايه؟ الاثنين الاولانيين هم اللي هيطلعوا، وبعد كده القصور ده يبقى ليه حسابات تانية
كتير. وده يبرر الخلافات التي حدثت الآن.
لذلك
الخلافات ليه بقى؟ عشان أنا لو مش التالت مثلا يبقى فرصي في النجاح ضئيلة جدا، التاني فرصة تزيد، الأولين طبعا يعني أنا على الوش ممكن أنجح بسهولة.
طيب احنا معانا الناس مش فاهمين الصراحة، الشباب كلهم عمالين يستعجبوا ويقولك مين صاحب الموضوع القوم وصاحب الفكرة العجيبة دي، الناس لسه مش عارف تستوعب معانا الفكرة.
هي طبقت قبل كده قاعدة السادات على فكرة،
ده زمان بقى واحنا
صغيرين. طبقت في سنه 78 على ما اتذكر،
والله يرحمه كمان خالد طعن عليها وطعن بعد ما دستورين. المهم الشاهد اصليه تجربه القائم دي، الاحزاب تخوفت من التيار الاسلامي،
الاحزاب العلمانيه الليبراليه.
لما فرض او طرح موضوع الانتخابات قالك لا ما ننزلش بالانتخابات الفرد دي، لان اللي هياخدها هياخدها حق اتنين، يا اما بتوع الحزب الوطني بما لديهم من عصبيات وقواعد انتخابية سابقة وقدرات مالية، يا اما الاسلاميين او الاخوان هياخدوها بقدراتهم الموجودة في الشارع. احنا عايزين نخش العملية الانتخابية فنخش بالايه؟
بالقوائم.
ان القايمة بتجمع لك الاصوات وبتنجح لك حد على قدر المستطيع، انما الفرد واحد ينجح يسقط ما فيهاش تفاهم، واحد كان اصوات ازيد التاني بيسقط، انما القوائم ما بتحسبش كده، بتحسب على قدر ما خدت من اصوات بينجح لك حد، فده تحقيق للحد النسبي لنجاح مجموعه احزاب انها تمثل في مجلس الشعب.
ده كده بيحافظ لي على نسبه الاحزاب اللي ليها اقليه غصب عني غصب عن الناخب،
بيحافظ لك
يعني مثلا
مش على الناخب، هو بيحافظ لك على نسبه احزاب الاقليه يكون ليها وجود.
ايوه غصب عن الناخب، الناخب مش مختارها اصلا، عدد الناخب
هيختارها.
ما هي انا فاهم بعض الناخب،
لا 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 هو حضرتك بس الناس مش هيختاروه الاخر رغم ان في الاغلبيه.
ايوه رغم ان في الاغلبيه،
هي كده انت تقصد كده،
اقصد رغم ان في الاغلبيه. يعني انا مثلا دلوقتي
في القايمه لو موجود في الشارع هو بيوجد هناك داخل مجلس الشعب.
صحح لي حضرتك استاذ ممدوح، انا دلوقتي قايمه اخذت نسبه 56% خلاص، والنسبه الباقيه كام؟ 44%. الستة اللي فوق الخمسين في المية دي هتترمي،
ما تترميش بقى،
مال ايه
بيجمع لك تاني في حسابات تانية مع القوائم في حسابات تانية في دوري.
ما انا قلت لك نمسها سريعا علشان هندخل في كلكعة فعلا.
خلينا نتكلم بالسلاسة بس،
يعني
اللي خد 50% من الاصوات بياخد 5 مقاعد، خد 30 بياخد 3 مقاعد، خد 10% ياخد ايه مقعد. دي السلاسة، الكسور ده يبقى ليه حسابات
اخرى، ليها حسابات اكتوارية،
ليها حسابات بقى تانية،
ليها حسابات في الاخر بتتجمع
لكن هو ايه انا عايز اقول ايه، والبعض برضو قال كلمة وبعض الجرائد حاول تصعب من الخلاف بين الاسلاميين في القوائم. اولا الاسلاميين مش نازلين متنافسين او قدام بعض في القوائم،
في الفردي
لا في القوائم،
أيوة لكن متنافسين
في الفردي، والتنافس في الفردي لكن في القوائم لا.
عايزين نروح للفردي بقى طالما
لكن انا بقول لاخواننا ايه، بقول لاخواننا كل الاسلاميين حل الاشكالية لبعض ممكن يروها. انت في العيلة هتاخد زوجتك وعيلتك وخالتك والدتك يروح تخطب، يا سيدي انت شايف ان في قائمة الاخوان وقائمة السلفين، خلي 3 يدوا لدي و3 يدوا لدي، 4 يدوا لدي و4 يدوا لدي، طالما انت عايز الاسلاميين يقفزوا للمشي وان هم يكونوا متواجدين فالعيلة انت واخدهم معاك في عربيتك واخدهم كلهم، انت عايز تحب المسلمين كلهم تحب الاسلاميين، قسم الاصوات عندك، ادي لدول 2 ويدول 2 دول 3 دول 3، لان المساله كلها رايحه لهدف واحد باذن الله تعالى.
هو طبعا انا مش عايز ادخل الاتصالات لان واضح ان الاتصالات هتيجي، يعني ادونا بس 10 دقايق وبعدين نفتح الاتصالات عشان في شويه نقاط كده عايزين نستوضح. استاذ ممدوح انا داخل انتخب، في قدامي قايمه وقدامي فردي،
تمام
الفردي ده اظن بقى ما فيش مشكله،
ده مش مشكله تنتخب واحد قدامك 150 10 20
نفس الرموز الهلال والجمل
والحاجات دي، كل واحد برموز او القايمه تاخد رموز
الهلال والجمل.
نعم
الهلال والجمل اتلغت،
استبعدوهم
استبعدت استبعدوا الرمزين دولت.
طب ما فيش قضيه مرفوعه كده ولا كده بعوده الهلال والجمل؟
لا ما حد
اصل يعني كل شويه بيطلع محامي يعمل حاجه غريبه،
لا محامي
يعني ما حدش عملها،
ما حدش عملها لا لحد
دلوقتي،
ارجو لو حد بيعملها ما يقولش ان انا اللي قلت الفكره.
طيب انت لفت نظره.
طيب اذا في القوائم ما فيش مشكله بقى الفرديه؟
ده ما فيش، لا
الفردي واحد بس يسقط واحد ينجح.
طيب انا بقى كناخب اختار الفردي على اي اساس؟
على اساس معرفتك بيه، اصل الحزب انت بتختار
يعني
على مبادئ الحزب وبرنامجه ومعرفتك.
ما معظم الفردي برضو الاحزاب حاطه في الفردي،
الاحزاب حاطه في الفردي والشخصيات مستقله، ناس ده كتير جدا في الفردي. فالفردي معتمد على شخصيه المرشح، انما القائم تعتمد على اسم الحزب واختيارات الحزب، اخبر حضرتك الفردي شخصيته المرشح نفسه ومعرفة الناخبين بيه ومعرفته ممكن يؤدي ايه او البرنامج اللي قدمه او الدعاء اللي قدمه قال انه يعمل ايه ووجوده العملي في الساحة السياسية، قدم قال عمل اي وجود ليه اي تفاعل ليه في الحياة العامة، ده اللي بيطلب مصداقية ليه وبيدفعك لترشيح.
وفي بس نقطة كمان مهمة، ان الفرد انت لما بتدخل تختار في الفرد بتختار 2 مش واحد،
واحد عمال واحد
فريق. واحد عمال المفروض يعني
واحد
لا بس هو ما بيشتركش وانا بختار ان انا اختار ده عمال وده، بختار 2 وخلاص ايا كان،
أي كان عمال او فئات
ممكن اختار 2 عمال ده جايز.
ايوه بس هو مش هينجح غير واحد فئات.
ما انا دي اللي هقولها بقى، ده اللي هقوله. فلو حصل ان الاثنين اللي خدوا اعلى اصوات الاثنين فئات
يستبعد الثاني،
يستبعد الثاني ويتاخد اول واحد عمال او فلاحين هو اللي ينجح.
يعني انا هدخل اختار
ايه؟ ده برضه نوع من انواع الظلم.
واحد من العمال والفلاحين واحد من الفئات. انا بقى مناخب مش مركز هختار اتنين فئات.
هو لا
مركز. مثلا يعني مركز. لا انا راخب مش مركز.
لا لا مش لازم. هو انت بتقدر تختار اتنين اي اتنين حتى لو كانوا اتنين فئات من حقك.
طب انا كده مش في الاخر هيبقى الصوت باطل.
لا الصوت صحيح.
لا باطل في الاخر يعني.
في الاخر مش باطل. الاخر لما بنعد
يعني إيه؟ انتوا الاثنين مثلا نازلين فئات اهو وانتوا الاثنين
نجحنا
والناس عايزاك. انتوا
الاستاذ ممدوح لو خدوا على الصوت الاعلى هو اللي ينجح وانا استبعد.
ماشي والناس عايزاك اهو
والناس عايزاني
تستبعد والاقل هو اللي يطلع عشان هو عمال
ان ده نوع
دي مشكلة
ما دي مشكله ما دي مشكله فعلا. وبعدين حتى لو فرضنا ان تساوى الاثنين العمال او الاثنين الفلاحين او واخدين اصوات قليله يقترع بينهم من جديد على ان ينجح واحد من العمال
والفلاحين. عكس ذلك لو الاثنين عمال خدوا اعلى اصوات ينجحوا الاثنين.
اشمعنى؟ لان على الاقل يقول لك لا
شيلوا بسعر اضعافكم بقى.
القانون 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 بيقول ايه؟ بيقول على ان يكون 50% عمال وفلاحين على الاقل.
يعني ممكن اكثر.
بالنسبه للفئات بقى مغضوب عليها
على اساس يعني دول ايه الفئات دول حاجه وحشه
فاهمين. هيدخلوا هيشتغلوا.
احنا مع كامل احترامنا للعمال والفلاحين احنا بنقول ان الكلام ده اصلا ورقي ولا يترشح احد لانه عامل او فلاح. انما هي قصه وهميه.
ما ممكن لواء
عايشة فيها وبيترشح
في لواء
رجل اعمال ولواء وكل حاجه وهو بيقول انا عمال.
لابد من الغاء هذه النسبه والاصرار عليها في القانون. ونص المواد بتتكلم عليها بطريقه يعني فيها نوع من انواع التركيز الشديد ان العمال وفلاحين والحقوق على الاقل ومش عارف ايه. واضاف لها طبعا المشكله الجديده بتاعت ان لا تخلو قائمه من امراه. يعني عمليه ما مش عارف انا لا ادري الا المعنى الذي قلت وهو في بطن
الشيء. الحقيقه في اخ عامل مشاركه بيقول لك الحمد لله مش فاهم حاجه.
مش عارف. طب نرد
عليه ايه؟ مساله سلسه وبسيطه ما فيهاش اشكاليه. انت قدامك تنتخب قائمه وتنتخب فردي بس بسيطه جدا. بتعلم على القائمه وبتعلم على الفرد اللي انت عايزه. مسألة بس بعيد عن الجدل ده كله بعيد عن الإشكالات التفصيل وكيفية النجاح. هو أمام الناخب حاجة واحدة يختار قائمة الحزب اللي هو بيختاره ويختار اثنين من الفرد بس.
تمام.
إيه مسألة طيب. أبسط من كده ما فيش جدل بقى إزاي يعني دي مسألة تفصيلية.
لا أصل إحنا بنتكلم دلوقتي في حقوق اللي إحنا بنتكلمه. راجل واخد أصوات الناس وبرضه هيتركن علشان هو مش عمال فلاحين.
لا دي
أول حاجة.
قصة بقى القوائم اللي حضرتك ما رضيتش حتى تخوض في تفاصيلها واضح ان فيها ظلم باين اصلا في الاخر.
لا هو انا اقول لحضرتك حاجه. هو في اشكاليه ان احنا عندنا تراكمات ظلم كتير جدا
30
فلذلك سنة. ولذلك اكبر كم من الضغوط والتراكمات والمشاكل هيكون على المجلس الشعبي اللي جاي.
طبعا
زي ما قال الاستاذ الكريم محمد مغرم وليس مغرم. ليه؟ لانه هيقعد ليل نهار يعالج مشاكل تراكمات مصدوميات كتيرة جدا منها اخطر واكبر مشكلة تواجه مصر وضع الدستور الجديد اللي هيلغي نسبة عمال فلاحين.
بالظبط. هيبقى مجلس الشعب
هو المحول ليه يحط انتخابات اساسية تضع الدستور الجديد عشان يحل مشكلته ويلغي مشكلة النسب دي ويلغي المشاكل القديمة اللي سابها لنا عبد الناصر والسادات وحسني وغيره.
يعني بمجرد يا دكتور وسام بمجرد ما مجلس الشعب يلغي هذه النسبة اصبح وجود مجلس الشعب باطل في حد ذاته. لابد ان يحل وتجرى انتخابات من جديد لان نص عمال وفلاحين ده كده هيبقى مخالف للدستور لان الدستور لغى الماده ده اكيد كل مجمع على هذا ان الماده لازم تتلغى.
بس هو في قاعده دستوريه لمساله الاثر الرجعي لل
الاثر الرجعي
طيب
لايه الدستوريه
يعني ليها مخرج
محولي. بس قبل ما اخد المرسوم اللي صدر النهارده من المجلس العسكري بتشديد العقوبات على جرائم الانتخابات اللي هناقش حضراتكم فيه اسمحوا لي بس اتلقى بعض الاتصالات عشان معانا مشاهدين كتير. اتفضل اول اتصال.
السلام عليكم.
اتفضل.
السلام عليكم دكتور وسام.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بحيي الاستاذ الحضوري وبحيي الدكتور الاستاذ
محمد حامد. نعم
انا بس كنت يعني كنت قرات تقنين مجلس الشعب وعايز اتاكد من الدكتور نزيه اسماعيل على المعلومه عشان اسالك توقيع عدد الاصوات الناجحه يعني على عدد المرشحين الناجحين بالنسبه للقوائم.
انا مش سامع كويس الحقيقه.
الصوت وحش.
الصوت عند حضرتك
حقيقه
في شبكه مش واضحه. طيب ممكن اتصال اخر. اتفضل. السلام عليكم. اتفضل. السلام عليكم. في اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا.
اتواصل مع الشيخ لو سمحت.
انت على الهواء. اتفضل.
ماشي يا اخ. السلام عليكم استاذ سام.
عليكم السلام
وتحيه ضيفيك الكريمين.
اهلا بك.
بيان الامام الاكبر شيخ الازهر حول الثورات العربيه الذي اذعتموه في هذه الحلقه هو بيان من الخطوره بمكان، لانه لم يفرق بين ثوره البحرين الشيعيه وبين باقي الثورات العربيه.
نعم.
وجزاكم الله خيرا استاذ سام.
جزاكم الله كل خير. شكرا، وان شاء الله سنفرد لقاء لمناقشه بيان فضيله الشيخ الازهر. تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أخي عماد.
ازيك يا شيخ وسام؟
أهلا بيك.
كيف الحال؟
الله يحفظك.
مرحبا بك وبضيوفك.
الله يبارك.
طيب أنا عايز أسأل أستاذ ممدوح إسماعيل. أقول له طيب ها يعني لماذا وافقتم على هذه الطريقة الحلمنتيشية الفلمنتيشية اللي هي
طيب
يعني بس يعني مش فاهمين فيها ولا فول ولا طعمية ولا أي حاجة خالص.
أنت بس روح حط صوتك للإسلاميين وخلاص.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أقول الأستاذ ممدوح لك تعليق على كلام أخونا عماد، لماذا وافقتم على هذه الطريقة؟
لو مش فاهم احنا مسألة مش مسألة قبول أو رفض، المسألة فرضت علينا بهذه الطريقة زي ما المجلس العسكري كلهم بينزل مراسيم ونزل قوانين ونزل قانون انتخاب ونزل ده كانت المسألة قبل كده أخطر من كده كمان، ما كانش نسبة تلتين وتلت يعني، ده بعد مفاوضات وصلوا للتلتين والتلت يعني
كان نص ونص،
كان نص ونص، كان اخطر من كده كمان المسائل، وكان فتح الباب لمشكله الفرد كان اكتر، ومشكله الفرد كان فيها مخاطر من تسلل الفلول لامكانياتهم من المال.
طيب نسبه الفلول المتسللين دلوقتي اخبارهم ايه في الاحزاب؟
نعم.
الفلول المتسللين في الاحزاب الاخرى،
في فلول كتير موجوده في احزاب
كتير. ايه؟
في فلول كتير موجوده في احزاب كتير جدا، لكن هل تستطيع
في الاصاله؟
لا 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 لا.
متاكد؟
متاكد.
النور
ولا النور
البناء والتنمية؟
فيه النور فيه.
لا 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 لا
النور انا اعرف واحد.
تعرف واحد فين حته؟
ما يمكن يعني فلول اكيد ولا احتمال انه يكون فلول؟
لا لا اقول لحضرتك بس يمكن انت سمعته.
لا ما سمعتش انا اعرفه شخصا.
طب انا اقول لحضرتك بس المسائل بتتراجع يعني مش يوميا، كل ساعه بتتراجع اي معلومه واحد بيقولها زي حضرتك كده بتتراجع عليه وبتشال.
طيب
حضرتك سؤال بس انت عرفت القوائم النهائيه؟
لا
خلاص انا بقول لحضرتك في يعني حصلت ترشيحات في القوائم الاوليه وبعد ذلك تم استبعاد لبعض الناس طيبين زي حضرتك، قالوا ان في فلان ده او فلان ده وفلان كده، تم استبعاد نسب كثيره جدا وعاد ترتيب القوائم تاني مره للصوره النهائيه.
طيب وبلا حرج الوفد ما فيهوش فلول يعني؟
لا لا ما انا بقيه الاحزاب دي ما عنديش مشكله فيها، انا بس بتاكد من نقاء الاحزاب الاسلاميه.
هو الوفد قال ان رشحت اربعه من الفلول المحسوبين على الفلول، لكن انا متاكد
دول 40
ده سبب بدوي، قال اربعه رشحتهم ولكن متاكد ان هم ناس يعني شرفاء يعني.
تمام.
وان كانوا من حزب.
طيب في النهارده المجلس العسكري يصدر مرسوما بتشديد العقوبات على جرائم الانتخابات. استاذ محمد في الماده بدا بماده 40 يقول يعاقب بغرامه. يعاقب بغرامه لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعده بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الادلاء بصوته في الانتخابات او الاستفتاء. يعني انا لو ما رحتش انتخب اتعاقب بغرامه 500 جنيه؟
ايوه ده مش
ده القانون القديم،
ده القانون القديم ومش مستحدث يعني الماده دي موجوده
بس
على طول بس هي حضرتك كلها بتتجاوز ليه بقى؟ يعني هو طبعا لو نفذ الكلام ده هتبقى مشكله يعني ممكن ناس كثيره تجازى يعني لو كان مثلا على ايام العهد الغير مبارك هتبص تلاقي ان نص ثلاث ارباع الشعب المصري هيدخل السجون.
ايوه ما دي فكره جيده جدا لجامع يعني
لجامع المال
للموازنه يعني.
لكن هي عارف حضرتك من ضمن مشروع السلطه القضائيه اللي احنا اخواننا المحامين اعترضنا عليه ان في بند ماده ان اموال اللي بيحكم بيها في الغرامات ومصادره الاموال ترد لفين؟ ترد للقضاء،
تاخدها وزارة العدل يعني تدخل خزينة وزارة العدل. فالقاضي طبعا لما
عشان يحسن دخل القضاء
يعني لما خزينة يعني وزارة العدل
انت كده عايز تحكم بغرامات عشان توسع ده كلام؟
لا ده مش حكايه يوسع، حكايه ان دلوقتي لما يقول لك
ده موضوع محتاج مناقشه بقى.
لا ده لما هو اصل الموضوع مرتبط بالقصه، ما هو اصلا هو يعني لما خزينة وزارة العدل تخف شويه يقولوا لهم تقلوا ايديكوا في الاحكام شويه في الغرامات طبعا كارثه. وبعدين كل الغرامات وكل الاموال التي تحصل بسبب الاحكام انا اعتقد انها غير دستوريه، ولابد ان يحكم ان يعني ترفع القضايا في العهد السابق كانت بتؤجل، دلوقتي المفروض ان يحكم بعدم دستوريه هذه المواد. بالنسبه للماده دي اللي هي بتاعت الغرامه ديت، طبعا العذر ما هيبقى موجود غالبا انني الصبح جاني يعني نوع من انواع المغص او كذا وما قدرتش انزل، ده جائز. فهي المادة موجودة، المادة موجودة ولا تفعل،
المادة موجودة ولا تفعل. اطمئنوا يا جماعة، المادة موجودة ولا تفعل، محدش يدفع 500 جنيه ولا حاجة،
يعني محدش يروح.
والأحسن تروح بقى عشان إيه؟ يعني ما تبقاش تحت طائلة
النبادي. واجب وطني،
واجب وطني. نعم. نزل المادة في المسير المقرر.
أما أنا أخذهم سريعا. مادة 43 أستاذ محمد، يعاقب بالحبس كل من أهان بالإشارة أو القول الرئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأتية وظيفته أو بسبب تأتيتها. إزاي يعني؟
يعني لو واحد مثلا يتكلم في سره كده، ده أنت شتمتني.
يعني ايوه، ما انا بقول هنا ده قرار مطلق للقاضي لرئيس اللجنه
طبعا.
يعني انا مثلا مش عاجبني في من الناس كده، هقول ده اشار لي باشاره مش كويسه.
فيما بعد باذن الله في الانتخابات القادمه، وظل شفافيه وظل قوانين وظل كذا، هذه الماده ستكون مطلوبه. لكن دلوقتي ممكن ان القاضي يعني يعتبر ان مثل يعني ان اي واحد ما عجبوش شكله ممكن يبقى اهانه او كذا، وده ممكن يحدث. يعني الانتخابات الجايه دي هتبقى سخنه، وهيبقى فيها شجارات كثيره.
الله، ربنا يستر،
ربنا يستر.
اللي بعد كده، ان يعاقب كل من اختلس او اخفى او اتلف احدى قواعد بيانات الناخبين او بطاقه الانتخاب او الاستفتاء او اي ورقه اخرى تتعلق بعمليه الانتخاب او الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقه في تلك النتيجه او بقصد اعاده الانتخاب او الاستفتاء او تعطيله. فين يعاقب بايه بقى؟
ما قالش يعاقب بايه. ان يعاقب كل من اختلس. ما قالش عقوبة.
دي المادة 46 نسي يحطه العقوبة.
نسي يعاقب العقوبة. ما أنا بقول لك.
طيب أستاذ ممدوح.
يعاقب وخلاص. هيعاقب. هيتضرب هيتمد. مثلا.
المادة 47 أستاذ ممدوح نصت على عقاب بالحبس لكل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون. ماشي، دي واضحة. بس يعني إيه، مش فيش تعليق عليها؟
لا، هو مسألة المادة 47 اللي حط اسمه واسم غيره الكلام ده كان بيتنفذ علنا، كان بيتعمل الكلام ده علنا في اللجان الانتخابية، وكانش بيحطوا اسمه غيره ده، كانوا بيشيلوا الصندوق
يحطوا صندوق تاني
ويجيب. فالكلام ده ما كانش مطبق منه أي شيء، وكان الكلام شكلي.
طب هل إصدار المجلس العسكري المرسوم بمثل هذه الصورة وبنود حضراتكم بتقولوا أنها قديمة وموجودة، هل لأنه يؤكد أنه سيفعلها أم مجرد إجراء روتيني؟
هو محاولة تحفيز للعملية الانتخابية ودفع الناس الانتخاب.
ده دفع ولا تخويف؟
لا، دفع.
مش كلام مطلق يعني كله هيحصل لك.
لا، هو بس هو أصلا زود مادتين بس. المجلس العسكري عشان يتكلم عن الانتخاب هو اللي زود مادتين بس، عشان يجي يجيب كلام عن الانتخاب فلازم شكليا، من ناحية شكلية نجيب القانون القديم ويزود عليه اللي هي المادة.
بس لازم 48 نقف عندها، ما أنا عارف أنت عايز تعديها، بس مادة 48 دي مهمة جدا عشان البلطجة. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تتجاوز 100,000 جنيه كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء رأيه في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين، وكذلك من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطي فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأي. يعني إيه فائدة لنفسه؟ التزم بأن يعطي فائدة لنفسه. يعني أنا لنفسه، يعني أنا هدي نفسي فلوس عشان
لا 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 لا, لا. هو يعني
وعد بوعد، يعني عايز وعد بوعد، هعمل لك كذا، هجيب لك كذا، هقدم لك على شقة، هعمل لك، واخد بالك؟ واحد دخل قال أنا والله عايز كذا علشان أعمل لك كذا.
تمام،
شغل البلطجة بقى اللي كان بيحصل.
طيب، ولا رئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة. دي حاجة عادية كده؟
لا، دي كانت بتتم، كان بيحاول بعض القضاة بعض الانتخابات انه يعملوها، عملها في 2005، لكن كان سطوة وطغيان وزارة الداخلية أكبر من يتم تفعيل هذا القانون، لأن الداخلية كانت بتبلطج وكانت هي اللي بتزور وكانت هي اللي ماسكة اللجان.
أنت سبقتني في السؤال كده،
واخد حضرتك؟ فالقاضي
إذا كانت هذه البلطجة تأتي من أفراد يتبعون الدولة كأفراد أمن أو أمناء شرطة أو مخبرين أو كده، هتطبق عليهم هذه القوانين؟
والأصل يطبق عليهم ده قانون، الأصل يطبق عليهم، لكن ما كانش مفعل، يعني لكن موجود، لكن الداخلية كانت بتقوم بعمل كل شيء في اللجنة، وتبلطج وتهدد وتعمل صناديق وتشيل وتحط، وأكبر ضباط الداخلية كانوا بيجاملوا مرشحين الحزب الوطني، وكان الحزب الوطني بيجيب لهم الوجبات الساخنة من عند مؤمن وكنتاكي وغير ذلك، وده عيانا بيان قدام الناس كلها. نعم
لا اكتر من كده
لا لا كان بتجيء عربيات انا قدام عيني عربيات محمله بوجبات من كنتاكي ومن هنا ومن هنا وخبرات لكل اللجنه بما فيهم اللي قاعد هنا واللي قاعد هنا وكان بيتم التصوير بواسط اكبر ضباط الداخليه عيني عينك كهار النهار وكان مستخدم البلطجيه اللي يتكلم كان البلطجيه يشتغلوا وكان بيتم الانتخاب بواسط البلطجيه
وكان في يوميه للبلطجيه
وكان في يوميه وكان في كل كل ما
هل كل ده هيختفي
كل ما اعترض عليه القانون تم تنفيذه بواسط الداخليه للاسف الشديد
البلطجيه
كل ما اعترض عليه القانون في هذه المواد الداخليه نفذته رغم
ان القانون تتوقع انه سيستمر
نعم
تتوقع انه سيستمر
هيستمر بشكل نسبي لكن مش بالطريقه اللي تمت قبل كده خلينا نتكلم بكل وضوح مازال في بلطجيه مازال في عصبيات مازال في قبليات مازال في فلول مازال في ناس هتساعد بعض المرشحين في الانتخابات لكن مع وعي الشعب ومع الاشراف القضائي المساله هتقل نسبيا بطريقه كتير يعني
استاذ محمد
بمناسبه بس البلطجيه هل تعلم ان البلطجيات مؤنث بلطجي ايه بلطجيه البلطجيه بس ده جامع البلطجيات بقى عشان تبقى الامور واضحه هم اللي كانوا بيقودوا هذه الحمله لمنع لمنع الناخبين من دخول اللجان هل تتخيل هذا
ايوه
اتخيل طبعا
لا لا عملوها
تقف جنب اللي هي ما جايه شكلها كده داخله تدي الاسلاميين محجبه
عملوها في اللجان
لابسه ملتزمه الثانيه لا ما بيروحوش جنبها والرجال بقى تروح لواحد بدقن زي حالاتي كده وتقف انت يا شيخ انت وهكذا انا مش عايز اكمل يعني الناس فهم واخد بالك علشان تمنعه من دخول اللجان طب تعالى يا امين شرطه انت واقف تعمل ايه وكلام من هذا القبيل وطبعا التانيين على فكره اللي بيدي لهم يقول لها دي ودي الضباط يشاور لها بس من بعيد
طب هل ممكن جوه اللجنه الاقي تهديد وانا بحط الصوت
اعتقد انه بادي الناس اللي هتحمي نفسها بنفسها الناس اللي هتحمي اللجان
يعني احنا نعتمد على اللجان الشعبيه في الانتخابات
اه
وده امر خطير على فكره
ما هو مفيش حل غير كده لان انا شايف ان تنصل
لا لا في مساله مهمه جدا بس حاسه في الانتخابات قبل كده في الاشراف القضائي اللي تم في 2005 هو المساله محتاجه توسيع سلطه القاضي في اللجنه الانتخابيه يعني القاضي يكون في انتخابات مثلا 2005 كنت اكلمه يقول لي يا استاذ انا ملزم بالصندوق بس اللي انا قاعد فيه اللجنه دي بيحصل فيها بره دي مسؤوليه الامن لذلك ينبغي توسيع سلطه القاضي المشرف او رئيس اللجنه المشرفه على يبسط سلطانه على المقر الانتخابي كله ولا يترك السلطان للامن دي مساله مهمه جدا
حضرتك بتقول
عشان تفصل
يعني افهم من كلام حضرتك ان هذا لم يحدث حتى الان لم يحدث توسيع سلطه القاضي المشرف على اللجنه انه يكون ليه سلطان ولا يترك للامن اتخاذ القرار خارج اللجنه
قيلت شفاهه
طب
ما سنش حاجه
ما طلعش لسه مرسوم
لا ما
شفتش
تتوقع انه سيصدر
ارجو نرجو المجلس العسكري انه يعالج مثل هذه الصفحة
بس ده يحقق نسبة من الامن حتى للناخبين في العملية الانتخابية
هل تفتكر الضباط هيوافقوا على انهم يأمنوا اللجان الداخلية يعني بشكل عام واحنا في ظل هذا الانفلات الامني المتزايد
ما معهم الجيش يعني
هو الجيش تعهد بحماية اللجان الانتخابية واعطى مثال ما حدث في عملية الاستفتاء وقام بدوره على اكمل وجه لكن المشكله ان الانتخابات فيها تنافس بسجل الاستفتاء
الاستفتاء
الناس كلها راحت
التنافس كان محدود
لكن الخلاف فيها يعني تنافس بين اعداد كبيره جدا
مفيش خلاف
تقريبا والتنافس
بيحصل يعني مثلا اللي عايز يقول نعم غير اللي يقول لا والدنيا كانت قريبه من بعضيها وكنا وقتها طالعين بروح الثوره اللي كله فرحان وعايز يروح يشارك وعايز يحس انه عايش في دوله يعني حره ديمقراطيه الى حد ما وعايز يحس انه بيعمل حاجه بنفسه بصوته ليه قيمه
تمام
الوضع دلوقتي مختلف خالص
تمام
غير التنافس فاعتقد المشكله الامنيه مهمه كبيره جدا على الامن الامن هنا الجيش اولا هو اللي هيقوم متعهد بتامين اللجان الانتخابيه ثم وزاره الداخليه يعني هتكون موجود قوات من الداخليه في كل اللجان الانتخابيه لكن هيكون القياده والسيطره العليا للجيش
طب ما ده شيء مطمئن الى حد ما ان السيطره العليا للجيش طيب استاذ محمد الماده 49 يعاقب بالحبس كل من ابدى رايه في انتخاب او استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك ومن أبدى رأيه منتحلا اسم غيره ولرئيس اللجنة إبطال الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة هي إيه الجرائم أنا ما فهمتش حقيقة إيه الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة
اللي هي أنه أبدى رأيه بغير حق يعني أنا دخلت دلوقتي أنت اسمك إيه أنا اسمي الدكتور وسام أنا اسمي وسام وجاي انتخب وانا ما اسميش هي المفروض ان دي جريمه فعلا, دي انتحال صفه.
طب هو يعني مش فيه تحقق
وتأثر؟ المفروض ما هو ممكن يكون مثلا البطاقه مش باينه قوي.
لا لا لا, هو كان بيحصل البطاقات الانتخابيه كانت بتتزور, كانت تعمل مثلا لمحمد ده يتعمل له 10 بطاقات باسم محمد نفس اسمه ويخش ياخد مكان ده ومكان ده ومكان ده
لان البطاقه الحمراء. طيب دلوقتي انت عارف انت بتكلمني دلوقتي على بطاقه
فنزتها في دقيقه وكان بتطبخ مع الاقسام مع بتوع الحزب الوطني وطبخنا
ده كان. لكن الدكتور وسام سؤاله بان ده رقم قومي هيتزور ازاي
بالظبط.
أيوة انا هدخل دلوقتي حضرتك في شبه الى حد ما بيني وبينك ماشي بس انت دقنك سودا وانا دقني
نفس اللون
نفس اللون. فانا دخلت انا وسام الراجل بص يعني ماشي لو اتضح بقى ان انا داخل وانوي هذا فده انتحال صفر بقت جريمه. فلو اكتشفها رئيس اللجنه يقبض عليا واحال متهما بالانتحال الصفر او بجريمه من جرائم الانتخابات.
تمام. طيب الماده 50 استاذ ممدوح يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخابات او الاستفتاء او اتلفه او غيره او عبث باوراقه. هو ممكن في صناديق تتخطف طبعا.
ما كانش بتتخطف حضرتك.
لا كان بتشق كلها الصناديق وتتبدل صناديق ثانيه. كانوا انا على الماده دي وكل المواد ديت يعني لو القانون بيتم تطبيقه باصل راجع الحاكم ثلاث ارباع ضباط داخليه الاشراف على جنة الانتخابات في 2010 كلهم اتحاكموا اتحبسوا لانه كانوا بيشيلوا صناديق. الصناديق كانت بتشال وتتحط كلها وكان في انتخابات. شال السبيبيه مش بيخطفوا؟ لا ده بيشيلوا طوعيه يعني مش محتاج خطف. في العمليه
اللي ما بيبقاش دكتور وسام باختصار اللي ما كانوش بيعرفوا يقفلوه وهو بيتنقل كانوا بيغيروه.
تمام.
يعني ده جاهز وده جاهز.
ده سيناريو جميل جدا. سيناريو يعني ما نعرفش نقفله جوه اللجنه نغيره في الطريق.
يعني بيجي شايل على ظهره شنطه كده ويقوم مطلع متسوده جاهزه ويشيل ويحط شيل ويحط.
في ناس قاعده بتتعب بقى بتسود.
لا 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 مش شايل شنطه.
انا في انتخابات 95
انا ما شفتهاش. انا مش شايل شنطه ولا حاجه. لا 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 مش محتاج.
شايل صندوق تاني خالص.
لا لا الصندوق جاهز تاني بالاصوات مثلا بتاعه فلان مثلا او احمد عز. متجهزه قبلها بيوم الاصوات ومتعلم عليها احمد عز وشالوا
الصناديق. انا بتكلم على
رموها في الترعه زي ما اصفيك صناديق بيرموا الصناديق. العربيه طلعت بتاعت الداخليه روح رمين الصناديق للناس اللي هتروح الترعه والصناديق الثاني اتحط وخلاص على كده.
ده بيرموا طيب الترعه. اسمحوا لي احنا معانا على الهاتف المستشار احمد الجرحي قاضي سابق وشاهد على فساد وتزوير انتخابات سابقه. السلام عليكم سعاده المستشار احمد.
سلام ورحمه
الله. اهلا ومرحبا بحضرتك.
اهلا بيك.
احنا الحقيقه بنناقش الان قانون الانتخابات وخفاياه ومزاياه اذا كان هناك مزايا, ولكن احنا عايزين نسمع من حضرتك هل تتوقع يعني اجراءات انتخابات برلمانيه في نزاهه وشفافيه؟
الحقيقه طبعا انا لا اتوقع تماما ان هيبقى في نزاهه في الانتخابات القادمه, لان احنا كنا شاهدين طبعا على العصر البائد كنا شايفين عند انتخابات سنة 2005 وسنة 2000 وعايز اقول لسيادتك اللي احنا كان لينا موقف كقضاه بمجلس الشرفاء. احنا طلعنا اعتصمنا في سنة 2005 امام نادي القضاء بعد الانتخابات لان احنا كان بيطلب منا تحديدا ان احنا ندور في الانتخابات.
كان يطلب مباشرة.
مباشرة طبعا. في طبعا مجموعة كبيرة من قضاة مجلس الشرفاء رفضوا موضوع التزوير في الصناديق. وبناء عليه في حضرتك لو تفتكر السيد ممدوح منع اللي كان وزير عدل السابق كان هو رئيس اللجنه الانتخابيه ورئيس اللجنه رئيس اللجنه الرئاسه بالظبط كده. فكان مكافاه النظام دي بعد انتخابات 2005 اللي هو جابه وزير للعدل, لان في سنه 2005 طبعا الحزب الوطني اتكشف تماما بدليل ان امناء احزاب في الحزب سقطوا ورجال اعمال في الحزب سقطوا. فلذلك جاب ممدوح مناعي علشان يرهب القضاء وتمهيدا للتوين. واخد بال حضرتك؟ احنا تقدمنا ببلاغات في مكتب النائب العام باسامي اكثر من 300 قاضي اللي هم ما زالوا موجودين على منصه القضاء الشامخ
الى الان.
انتخابات
الى الان بقول ما زالوا موجودين الى الان؟
ما زالوا موجودين الى الان. الكلام ده احنا تقدمنا بيه بعد الثوره مباشره. وطبعا كل البلاغات دي يعني عايز اقول لحضرتك حديثه في الاضرار. بعد كده سمعت حديث للمستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر الحالي انا مستغرب دي حتى الان. كان في اذاعه السي بي سي اللي بيواجهه المذيع بيقول له في 300 قاضي ساعدوا على تزوير الانتخابات اللي فاتت, ف فكان رده كان رد السياسي بيقول له احنا استبعدناهم من الانتخابات القادمه. هل موضوع الاستبعاد ده يكفي؟ لان ده تزوير يعني جنايه. لازم القضاء لازم القضاء يصحى تماما من القضاء اللي ساعدوا في تزوير الانتخابات واللي ساعدوا كمان على ذبح زمايلهم القضاة الشرفاء اللي هم وقفوا واعتصموا وقالوا احنا بنرفض تزوير الانتخابات. انا طبعا بقول الانتخابات القادمه غير مبشره بالخير تماما طالما لسه موجودين القائمين على العدل في مصر هم اللي بيساعدوا في التزوير. مساعد اول التفتيش القضائي المستشار محفوظ صابر هو موجود في اللجنه العليا في الانتخابات واحنا مقسمين في بلاغ في مكتب النائب العام برضه واخد بال حضرتك وما زال ما فيش اي اجراء اتخذ ناحيتهم. وزير العدل السابق احنا موديين ملف فساد كبير جدا ليه في مكتب وزير العدل في مكتب النائب العام في مكتب رئيس المجلس الاعلى للقضاء وحتى الان ما فيش اي اجراء اتخذ ضد وزير العدل السابق. يعني احنا بنقول رئيس الجمهوريه المخلوع بيتحاكم اي نعم محاكمه شكليه لكن هو مش احسن من حسني مبارك.
سعاده المستشار هل لديك معلومات كم يتكلف علاج مبارك الى الان واقامته في هذا المستشفى؟
طبعا انا اسمع اللي هي عده الملايين بس تحديدا
انا معلوماتي 5 مليون معرفش صح يعني ولا غلط.
انا سمعت الرقم ده بالظبط كده بس الله اعلم اذا كان هل هذا رقم مظبوط.
هل هذا شيء منطقي ان يكون هذا الذي قتل الثوار ونهب مصر 30 عاما وكذا ان يعالج على نفقه الدوله بكل هذا الكم من الملايين في راي حضرتك؟
انا بقول وده نوع من انواع الفساد. سيدي الفاضل انا شايف محاكمه مبارك يعني ثالث جلسه بيحكم فيها. انا عايز اقول لحضرتك ان المشكله اللي بتفتكرها بتاع الاثنين محامين بتوع طنطا اللي اتعدوا على وكيل النيابه في جلسه واحده اتحكم عليهم خمس سنين. اما حسني مبارك قدمنا سنه بنحاكم فيه يعني في ارواح شهدائنا الطاهره ديت يعني عندهم ولا حاجه بدليل المحاكمه الاثنين محامين بتوع طنطا خدوا خمس سنين في جلسه واحده. اين العداله؟ ما زال لسه في فساد. ما زلت بقول لازم القضاء يطهر.
طيب سعاده المستشار حضرتك بتقول لازم القضاء يطهر قبل الانتخابات والقضاء الان تقريبا بيقول احنا مش هنشرف على الانتخابات في خطوه ربما تعد هي يعني الابرز في مجال التحديات للواقع. يعني كيف تقيم هذه الخطوه وهو اعلان بعض القضاء انهم لن يشاركوا في الاشراف على الانتخابات؟
ما دي برضو دي مشكله اكبر سيدي الفاضل. حتى لو مش هيشرفوا على الانتخابات احنا عندك حضرتك القضاء اعصب اي دوله في العالم اذا لم يطهر القضاء فسدت الدوله. حتى لو مش هيشرفوا على الانتخابات ففي قضايا الناس الغلابه دي اللي بتقعد بالسجون في المحاكم حضرتك في قضايا في محاكم كانت بتتشكل مخصوص عشان يتحكم على ناس مخصوص وما زال القضاء دول احنا عارفينهم بالاسم موجودين على نفس القضاء ازاي يقعدوا على نفس القضاء اللي هم كانوا بيتصوروا وكانوا بيعملوا وكانوا بيحكموا لصالح فلان. القضاء مسيسين سيدي الفاضل دول قضاء مسيسين وما ينفعش يبقى القضاء مسيس. هذا الوزير ادعى انه يهدف الى الاصلاح في القضاء المصري لكنه كان اصلاحا لكل ما يعكر صفو النظام الدائم. فانا مش متفائل خير بالانتخابات القادمه سيدي الفاضل.
نعم شكرا جزيلا لك سعاده المستشار احمد الجرحي القاضي السابق والشاهد على فساد بعض الانتخابات السابقه. شكرا لمشاركتك. أحب أسمع تعليق حضرتك على كلام سعادة المستشار.
طبعا هو ألقى ضوء على وجود طائفة من القضاء المزورين اللي ما زالوا موجودين الآن وإن هم دول بيلقوا بظلال من التخوفات على العملية الانتخابية طالما موجودين. هو في وثائق خرجت من أمن الدولة بأساميهم ساعة اقتحام مقر أمن الدولة خرجت بأسماء ناس كتير جدا من القضاء اللي شاركوا في التزوير وكان جيلهم تعليمات بالتزوير والتواطؤ على التزوير وغير ذلك. فالشاهد انا عايز اقول بكل وضوح اللي من ضمن الاسباب الرئيسيه التي جعلت البعض القليل في القضاء الان صوته عالي الشعار او الهتاف الذي رفعه الشعب يريد تطهير القضاء لانه يعلم هؤلاء ان هم اول من سوف تطاح برؤوسهم اذا ما تم تطهير حقيقي القضاء. القضاء في مصر افسده حسني مبارك وافسده سياسه حسني مبارك ان جعل القضاء تابع للدوله ولم يجعل القضاء ملتزما بالعداله وتابعا للعداله. القضاء يسير وراء العداله وينفذ العداله. اما حسني مبارك جعل القضاء تابعا للدوله فرضخ كثير من او بعض او كثير او طائفه من القضاء للدوله وصاروا في ركبها حتى الآن حصلوا على امتيازات كتيرة جدا بتعاملهم واستكونكم مستشارين هنا وهنا وهنا وهنا، وتم وضع امتيازات كتيرة جدا جعلت الميزان يهتز في أيديهم وجعلت بعضهم يرضخ لتهديدات أو تليفونات أو غير ذلك للحكم في قضايا معينة بعينها. فميزان القضاء فيه اهتزاز، نحن نحب أن يكون القاضي ويمسك الميزان قويا عادلا منصفا، ولن يكون هناك عدل وانصاف القضاء إلا بعد تطهير القضاء، وهو شخصيات معروفة، شخصيات بتحاول أن تغطي على موقفها وعلى سوءتها بالصوت العالي، وتفتعل القضايا مثل قضية الخلاف مع المحامين، وتحاول أن تزايد أنها بتحافظ على حقوق القضاء، وهي تحافظ على مصلحتها هي، ويتعرف نفسها ويتعلم يقينا أن مجلس الشعب القادم سوف يقوم بتطهيرها وسوف يقوم بالصلاة هي وغيرها من الفاسدين الذين أفسدوا منصة العدالة.
نعم. طيب وحضرتك لك تعليق على كلام المستشار؟
هذا الأمر هذا الأمر اللي أثاره سيادة المستشار، القضاء الفساد فيه يعني دنس فيه وصل إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها، لأن القضاء بالذات وكما قال سيادة المستشار هو عصب الدولة، عصب العدالة، عصب الديمقراطية. فكيف يصيب الدنس مثل هؤلاء؟ الأغرب أن النظام السابق عمل حاجة هي تافهة قد تبدو أنها ملهاش قيمة، لكن لما نيجي نبص نلاقي أن دلوقتي على يوفط العربيات نمرة مكتوب عليها هيئة قضائية.
تمييز،
خد بالك، وده اللي يجعل القضاء ينظروا من علن، ينظر من برج عالي ويرى الآخرين اللي هم شركائه مثلا في العدالة اللي هم المحامين يصفهم في قانونه بأنهم مساعدي القضاء أو معاوني القضاء، ليسوا شركاء القضاء أو شركاء القاضي في تحقيق العدالة، لا، معاوني القضاء، يعني زي كاتب الجلسة، زي المحضر، مع احترامي ليهم هم بيأدوا عملهم. هيئة قضائية، طب ازاي وفي أنهي دولة ان القضاء ليهم نمر عربيات مخصوصة؟ في اي دولة في العالم؟ انا عايز دولة واحدة في العالم.
استقلال لمصر برضو،
هو استقلال
زي الكوتا كده،
هم بدأوا استقلال، لما قالوا استقلال القضاء اعتبروا ان ده نوع من انواع الاستقلال القضاء، عشان العربية ما تاخدش مخالفات، عشان ابنه لما يسوقها ويضرب بيها واحد ما حدش يعمل له محضر. ده اكيد، انا شفت ولاد قضاء اطفال بيسوق عربيات ابوهم، شفتهم فعلا، اختلك. فده مدعى او حاجة انا بعلق بيها على كلام سيادة المستشار، أنه عنده كل الحق، وأن لابد للقضاء أن يطهر، لابد أن القضاء أن يطهر نفسه بدلا من أن يطهر، وهو يطهر نفسه بدلا من أن يطهر. يعني التعبير واضح،
سيطهر
إن شاء الله، سيطهر،
هيطهر،
إن لم يطهر نفسه سيطهر.
أنا بحب المناسبة، متفق ليه جدا. طيب أنا قبل قبل ما ناخدها معي تليفونين وبس،
أنا مستنيك على
المدى، أنا مستنيك معك. السلام عليكم أستاذ شريف. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضل.
ازيك يا رجل؟
أهلا بيك، الله يحفظك، تفضل.
أولا أستاذ أسامة عجباني المناقشة قوي،
جزاك الله خير.
يعني صحيح ممكن نختلف نتفق، بس المناقشة جيدة
الحمد لله.
أنا عموما اسمي شريف حمادة، نائب رئيس تحرير جريدة الأحرار.
ما شاء الله، أهلا بيك.
اللي أولا أنت حضرتك سألت سيادة المستشار أنت متوقع أن الانتخابات تكون نزيهة أو متفائل؟
ايوه، انقطع الاتصال. طيب اللي بعد كده، السلام عليكم. السلام عليكم، اتفضل.
احكي لي الترسانة عزيزة.
ايوه اتفضل، انت على الهواء، اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الترسانة، زي حضرتك.
اهلا بيك
حضرتك. انا هو بس صوت واطي، معلش ممكن تعريف
اللي اتفضل عليك. احنا سامعينك، اتفضل.
طيب الترسانة حضرتك، انا دلوقتي من المناقشة الجميلة دي انا لخصت بعض النقط، ممكن اقولها بسرعه بس عشان انا حاسس المشاهدين حاسين كده، ان المشاهدين كتير جدا جدا زي ما حضرتك قلت كده، المشاهدين ضايعين خالص في الفهم يعني في القصه ديت يعني. فاللي انا لخصته ان الانتخابات اولا بالرقم القومي لمن بلغ 18 سنه في مصر،
صح.
ثاني حاجه عدد الاحزاب في مصر 49 حزب. ثالث حاجه الانتخابات بالقوائد بنسبه 70% وفردي بنسبه 30%. رابع حاجه القائمه بتضم 10 افراد او 8 افراد او 4 افراد. خامس حاجة القائمة لابد من وجود امرأة فيها واحدة على الأقل، يعني ممكن تكون امرأة موجودة في وسط العشرة أو اثنين أو أكثر.
نعم.
ثالث حاجة نسبة العمال والفلاحين 50% على الأقل وممكن أن تزيد. ثالث حاجة القائمة تسمى قائمة نسبية مفتوحة، يعني لو عدد الاصوات في المنطقه مثلا 10 وال10 دول خمسه منهم اختاروا قائمه يبقى ناخد اول خمسه رسم من القائمه ونستبعد الخمسه الاخرى من القائمه. تاني حاجه
القائمه مغلقه ولا مفتوحه؟ مغلقه. القائمه مغلقه يا اخي.
المهم
طيب اتفضل كمل.
خلاص سيبه بس.
هي القائمه مفتوحه ولا مغلقه؟
لا مغلقه.
مغلقه.
تمام. وبرضه زي ما حضرتك اضفته ان القائمه والفردي كل قائمه هيبقى لها رمز زي ما حدث في السابق او الفردي برضه ممكن يكون ليه رمز زي ما حدث برضه في الانتخابات السابقه.
نعم.
ولابد من اختيار قائمه واحده فقط لكل 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 لكل
ناس. لكل حاجه.
ما ينفعش ان هو يختار قائمتين عشان لا يفقد صوته. والقائمه التي لم تحصل على 0.5% تستبعد تماما من التنافس.
بالظبط.
يجوز اختيار اثنين عمال وفلاحين في اي دايره ولا يجوز اختيار اثنين فئات.
نعم.
طيب. ده انا فهمته.
شكرا ليك. ام عمرو السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع الاتصال. طيب استاذنا ممدوح الماده 50 احنا قلنا الماده 50 اللي ما انخطف الصندوق.
لا لا ماده 50 مقرر.
50 مقرر. اه طيب
تحظر الدعايه الانتخابيه.
اتفضل. تحظر الدعايه الانتخابيه القائمه على استخدام الشعارات الدينيه أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه وما تتجاوزش 10000 جنيه. وفي 50 مقرر ألف بس خلينا في 50 مقرر
طبعا ألف. الكلام ده كلام فضفاض ومردود عليه من الدستور نفسه. بس أنا عايز قبل ما أتكلم في النقطة دي عايز أقول حاجة مهمة جدا إن المجلس العسكري بيعمل حاجة غريبة جدا. لما اللجنة العليا للانتخابات قالت حظر الشعارات الدينية قلنا ان الكلام ده ان اللجنة ليس لها حق التشريع ولا سن القوانين او الحظر لها حق تنظيم العملية الانتخابية. فالمجلس العسكري خد الكلام ده راح مشرعه القانون. طيب حضرتك لما تشرع والناس اللي قاعدة عندك بتشرع شرع ما يستقيم مع الدستور والقانون. كلام يستقيم مع الدستور والقانون. نحن مع حفظ استقرار مصر ومع حفظ الأمن القومي لمصر، لكن نحن أيضا مع حفظ هوية مصر. لما يتكلم عن تحضر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية، إيه هي الشعارات الدينية؟ يعني أنا لما أكتب بين قوسين أقول إن دين الدولة الإسلام على ملصق انتخابي يبقى أنا عملت شعار ديني؟ ده نص دستوري. لما نكتب على ملصق انتخابي مبادئ الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع تقول لي انت استخدمت شعارات دينيه؟ ده نص دستوري. لما اكتب على ملصق الاسلام ديني مش اكتب زي كده تقول لي دي شعارات دينيه؟ لا دي هويه ودستور ونص وقانون. ده انا مكتوب في بطاقتي مسلم هكتبها على الملصق مسلم. تقدر تعرضني وتقول لي ان انت استخدمت شعار ديني؟ يبقى انت ما بتفهمش القانون. ده اللي بتشرع ده خارج نطاق القانون والدستور. لكن نفهم ايه بقى؟ لما يجي المشرع عايز يحظر شيء ضد العمليه الانتخابيه وتنظيمها يبقى يحظر الشعارات الطائفيه ضد الاديان الاخرى. يحظر النص الجزء الثاني بقى اللي هو ممكن يتكلم عليه ان هو يستقيم مع القانون او على اساس التفرقه بين الجنس والاصل. ده كلام يستقيم مع القانون اللي يكون فيه شعارات فيها استفزاز او فيها تجريح او فيها سب او فيها قذف او فيها نيل من الاخرين. لكن لما انا استخدم شعار يتسق ويتفق مع هويتي يبقى انا بتسق مع الدستور. يبقى انت انا عايز اقول لحضرتك حاجه من اثنين يا مشرع لا مجلس عسكري شيل الماده بتاعت ان دين الدوله الاسلام شيلها من الدستور وشيل الماده الثانيه بتاعت مبادئ الشريعه تعال حط لي النص ده. لكن طالما هم موجودين في الاعلان الدستور اللي انت ملتزم بيه فلابد ان تلتزم بيه ايضا في التشريع. ان كلمه شعارات دينيه كلام فضفاض وانت بتجعل المساله هنا باب مفتوح كبير قوي لاي حد عايز يوقف اي مرشح او يعمل له اشكاليه او يجره في محاكم رغم ان المحاكم هتدي له حكم وانت تعلم يقينا ان المحاكم هتدي له حكم لصالحه لان شعاره اذا رفع الاسلام هو الحل. حتى شعار يستقيم مع الدستور وفي حكم محاكم قبل كده السابقه محكمه الدوله العليا انت عارف ان المحكمه هترفض اي طعن في هذه المساله. لكن انت عايز تشغل المرشح او تبعد المرشحين عن استخدام هويتهم. طب احنا مصر بلد فيها 95% مسلمين وعايز اخش دعايه للمسلمين اقول لهم ايه؟ قال لهم ايه يعني الفوزية
دولة مدنية.
قال لهم دولة مدنية زي سيادتك ما عايز تقول. طب انا بقول دولة مدنية بمرجعية اسلامية. هل كلام ده لا يتسق مع الدستور والقانون؟ انت عايز ايه بالظبط؟ عايز تسحب هويتي من العملية الانتخابية. اذا كان العملية الانتخابية كلها دعاية واعلان عن برنامجي. انا حاطط في برنامجي ان مرجعيات الاسلام. ما هو دي السياسة. انا حاطط انا مقتنع ان الاسلام ده مرجعية سياسية. بستخدمها في برنامجي. انا مقتنع انا راجل سياسي مقتنع الاسلام برنامجي يا سيدي. وحاط الكلام ده برنامجي. انت اعترض عليه اذا كان الكلام ده يختلف مع الدستور اللي موجود اللي وافق عليه الشعب بنسبة 77%. الله. انت شعارات يعني ايه شعارات دينية؟ افرض واحد كتب صلى على النبي على شعار
او شعار التوحيد مثلا لا اله الا الله محمد رسول الله.
واحد انا اقول لحضرتك واحد كتب صلى على النبي على شعار
ما قالش اي نبي على فكره.
واخد بال حضرتك هتقول ده شعار ديني؟ انتوا بالظبط عايزين تعملوا زي ما ايه انا عايز اصوره. ده نوع من انواع اقصاء الهويه, محاوله ابعاد الهويه عن العمليه الانتخابيه تماما بحيث مصر تكون دوله لا دينيه.
لكن هذه الماده تتوقع ان تفعل؟
اقول لحضرتك بس ده بيفكرني تعرف الدول الشيوعيه عملت ايه لما اراد ان تكتس الاسلام في دول اوروبا الشرقيه في الاتحاد السوفيتي ودول عملت منعت الاسماء الاسلاميه مجرد الاسم. يعني انت حضرتك لو اسمك رمضان يبقى ايه رمضانوف اي حاجه غير ما تسميش رمضان حتى طيب. رمضان ده اسم اسلامي فانت حضرتك لما انا اجي اقول مثلا رمضان كريم حتى على ملصق رمضان ده شعار ديني
رمضانوف. طيب استاذ ممدوح رد عليها عشان الوقت جري والله.
فضل.
هل تتوقع ان تفعل هذه الماده
طبعا
ولا زي بقيه
هو حاططها بص حاططها وفتحها كي يستخدمها المغرضين والموطرين والمتصيدين والحاقدين على الاسلام عشان يدفع التيار الاسلامي. هو مشكله مع التيار الاسلامي يدفع التيار الاسلامي للوجود امام المحاكم لمعالجه قضايا كم قضايا كبير جدا. لكن هي المحاكم معلوم قانون ودستورا انها لن تقضي الا بحقيقه المرشح ان يترجم هويته طالما لا تختلف مع الدستور.
نعم. طيب استاذ محمد الماده 50 مقرر الف تتولى النيابه العامه التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب تحقيقا قضائيا ولها ان تامر بحبس المتهم احتياطيا على ذمه التحقيق حتى احالته للمحكمه الجنائيه وتتولى الجمعيه العموميه لكل محكمه استئناف او محكمه ابتدائيه تحديد دائره او اكثر للنظر في الجرائم الانتخابيه والفصل فيها.
ايوه يعني معنى كده ان المرشح اللي هيضبط بشعار ديني مش هيكمل الانتخابات مش هيحضر الفرز.
اي يعني دلوقتي لو حد اصر على الاسلام هو الحل ممكن يتحكم بالمحاكمه دي؟
طبعا.
ويكون من وكيل النيابه على طول حبس
احتياطي؟ لا مش وكيل النيابه هو هيحل التحقيق. التحقيق
ايوه بس لا
ما كانش قصدي.
خلي بالك بيقول هنا للنيابه العامه الحق ان تحبسه احتياطيا على ذمه التحقيق.
ايوه ما هو واضحه
الكلام ده كان زمان برضه. انا فاكر كان برضو مرشحين الاخوان يجوا قبل الانتخابات يتعمل له حبس احتياطي كده وما يبقاش موجود وقت ال
بالظبط وقت الانتخابات. هو اللي هيحصل ايه ان دلوقتي رئيس الدايره او رئيس المحكمه اللي هذا الانسان الذي اصبح متهما هيحال الى النيابه. النيابه تحقق معاه. ما قولك فيما هو منسوب اليه في الكلام اللي بيحصل في الاخر. النيابه رات انه مدان امرنا بحبسه 4 ايام على ذمه التحقيق. هل ده بقى امر علوي يعني هيبقى فيه تدخلات؟
لا بس وده جائز كمان ده مخالف قانون الحبس الاحتياطي نفسه.
اه مخالف طبعا
ده مخالف حتى النص ده.
انا
مش عارف اللي بيشرع قاعد بيشرع في مجلس عسكري ده بيشرع
كده. انا بقول
شايف القوانين حاطه على جنب كده رميها على جنب وقاعد بمزاجه قاعد يكتب في قوانين ومراسيم ونزله للناس بقى تطبق. مش عارف انا ده مخالف قانون الحبس الاحتياطي نفسه. يعني جريمه من جرائم نعتبرها من جرائم الراي حتى. يعني جريمه جرائم الانتخاب دي عباره تقابل
وتوازي
جرائم
ما فيهاش
حبس. ما فيهاش رأي. ما فيهاش حبس. تعطي طيب النيابة حق حبس احتياطي وهم برات حبس الاحتياطي في هذه الجريمة.
لا مبرر.
ده انت العيل بيطبط عليك المخدرات. واللي بيدي جرح نافذ. واللي بيطعن واحد. واللي بيضرب واحد. والنيابة بتخلي سبيله بضمانه محل اقامته. جاي اللي تعمل باب مفتوح للحبس مرشح فاضل في اي مكان. يستخدم اي شعار يتفق مع هويته. تروح انت فتح باب للنيابة تحبسه احتياط تحطه مع المجرمين.
طيب استاذ محمد لك سؤال من الفيسبوك ومجموعة اسئلة بس انا هقول لك يعني ايه. اول انا شايف ان ده سؤال مهم جدا الحقيقة. بيقول احنا مرعوبين من يوم الانتخابات ومعلوم طبعا ان حفظ النفس من اصول الشريعة.
تمام.
وسمعنا تصريحات من اطراف عدة ان يوم الانتخابات يوم دموي وقد يكون دمويا. فتقديم حفظ النفس هنا على الذهاب للانتخاب هو الاصل ولا ان احنا نروح ونتوكل على الله؟
توكل على الله طبعا. لان انت لابد ان تؤدي دورك في المجتمع. وبعدين لن ياخذ روحك الا بارئها. انت 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 ربنا ربنا بس هو الـ
الـ لا دي قاعده عامه لن ياخذ روحك الا بارئها دي قاعده عامه. لكن ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة.
ماشي لا تلقوا بايديكم الى التهلكة يبقى تروح في مجموعه كاصدقاء وتقفوا مع بعض بحيث ان ما حدش يقدر يعتدي عليكم.
ده وبعدين الصخون اللي سائل ده برضو الاحكام تبنى على اليقين وليس على الشك. يعني اذا اراد ان يتكلم في حكم شرعي
خلينا
ليس هناك يقين في مساله التهلكه دي. خاصه احنا عندنا اليقين اليقين
بحتميه
اداء الواجب الشرعي في هذه المساله ده يقين. انما الشك في عمليات تخويف او شيء من هذا القبيل دي مساله فيها يعني احتماليه.
طيب وائل حامد بيقول لحضرتك جدته متوفاه بس اسمها موجود في اللجنه, هل ده كده كده هيحصل تزوير بيه؟
لا يحصل تزوير يعني اللي مات قبل الانتخاب بيوم هيروحوا, مش هتروح وخلاص محدش يحط اسمها.
طيب سؤال اخر لحضرتك, هل تعتقد ان الانتخابات في رايك الشخصي ستكون في موعدها؟
انا اشك, انا اعتقد انها تؤجل, اعتقد هذا يعني الارهاصات بتقول كده. واعتقد اخي الاستاذ ممدوح بيشاركني الراي في هذا.
ما ناخد رايه دلوقتي, هل ستؤجل الانتخابات في رايك ام ستكون في موعدها؟
هو في محاولات لدفعها لحاجتين, اما منعها محاولات زي محاولات الفلول اللي بتلعب في ازمه المحامين والقضاء اللي بيحصل من امناء الشرطه, محاوله الخروج بمظاهرات, محاوله تهديد النصارى للامن العام زي احداث مسبيرو, في خلق محاولات لدفع الحاله الامنيه الى الاضطراب بالتخويف مما يدفع للتاجيل الانتخابات. لكن اعتقد ان المجلس العسكري ملزم امام الشعب باجراء الانتخابات, ملزم امام العالم كله باجراء الانتخابات, ملزم امام ضميره الوطني بتحقيق استقرار المجتمع. البلد مش نظام سياسي, واول لبنه وقاعده تحقيق استقرار النظام السياسي هو مجلس الشعب, والا نظام الفوضى. فلابد ان يكون هناك قوه في تحقيق هذا المجلس القادم كي يتحقق جزء كبير من استقرار السياسي للنظام في البلد.
طيب بثينة شعبان بتقول لحضرتك, لماذا نظام الانتخابات لغز؟ في مصلحة من؟
ما هو في مصلحة من أرادوا أن يجعلوها بهذا الشكل, القائمة والنسبة القائمة ديت التلتين والتلت وهذه الغاز دي مسألة تانية. أصلح العملية الانتخابية بهذا الشكل جديد على الشعب المصري, إن مرة واحدة حصلت بالقائمة وتم الطعن بالدستورية في الثمانينات, فالجيل كل الأجيال دي كلها ما تعرفش عنها حاجة. وبعدين كل الأجيال اللي موجودة على السطح معظمها مثلا نسبة 90% لم تمارس عمل سياسي ولم تشارك في انتخابات, فعندها شغف انها تشارك في الانتخابات دلوقتي بس عايزة تفهم.
طب وليه ما عملوا هلناش حاجة بسيطة يعني زي ما الناس فاهمة يتعمل لهم؟
ما هو بقول حضرتك الأحزاب, من قلت الكلام ده, الأحزاب اللي ملهاش قواعد شعبية أرادت بصوتها العالي أن تفرض وجودها, فبالتالي عايزه تحصل 100,000 صوت في اي حته عشان تاخد مقعد.
ليه الاحزاب؟
لان عارفه لو دخلت انتخابات فرد مش هتاخد حق.
طب ليه الاحزاب اللي ليها قواعد شعبيه بقى وفهم برضه في العمل السياسي ما امتنعتش عن المشاركه في هذه الانتخابات؟ هيضطر المشرع الى تغيير القانون وفقا لما تراه المصلحه. يعني
زي مين يعني؟
يعني مثلا الاخوان والنور والاصاله والناس دي والوفد.
خلينا نتكلم يعني الاحزاب الاسلاميه غير الاخوان, احزاب لسه بسيطه صغيره لسه بتشوب بتحاول تتوالى بتحاول
تبقى. ليه كل دول ما قالوش مش هنشارك في الانتخابات بهذا الشكل؟
ما هو انت قدام الممكن.
ليه الممكن
قدام الممكن؟ يعني هل اقول هل الاخوان يقولوا احنا مش هنشارك في الانتخابات زي دي, هل تفرض حضرتك ان الاخوان مش هنشارك؟
ما انا بقول ليه ما عملوش موقف عشان تكون الانتخابات بشكل اصح من كده.
ما هو ما يستطيعونه هو الواقع الحالي, فبيتعامل مع الواقع على قدر ما يستطيع.
لا هضيف بس شيء.
طيب تفضل اخر حاجه بقى حضرتك.
اخر حاجه هضيف بس شيء بسيط. اولا الانتخابات بالنظام الفردي لو كانت اجريت كانت هتبقى فعلا يعني بتساوي مجزره كبيره, لان كانت الفلول هتاخد فرصه اكبر في الصراع وفي القتال فعلا, ده كان هيحصل. حكايه انها تبقى بالقوايم او الخلطه اللي اتعملت ديت نتيجه التنافس ما بين هؤلاء وهؤلاء, اعتقد ان هم الى حد ما الامر يعتبر فيه مش توازن ولكن فيه يعني حاجة ترضي كل الاطراف. ده اللي حصل بالنسبة للمجلس العسكري, فانا لا اعيب عليه اللي حصل ده, انا بعيب عليه حاجات تانية. ان دلوقتي عملية الانتخابات اللي بتدفع دفعا الى عدم الاجراء, القصص اللي قالها الاستاذ ممدوح اللي تؤدي الى اثارة النعرات واثارة المشكلات التي تدفع برضو في اتجاه عدم اجراء الانتخابات, بتضع ظلال من الشك كثيفة حول مصداقية المجلس العسكري، وأنا بقولها صراحة.
طيب أشكرك على هذا الختام الساخن، شكرا لك أستاذ محمد حمد، وشكرا على هذا اللقاء الأول وإن شاء الله لن يكون الأخير
إن شاء الله.
شكرا لكم معنا، خلص شكر التقدير لك أخونا الأستاذ ممدوح إسماعيل، بارك الله فيك. شكرا لكم مشاهدينا، بنعتذر للدكتور جمال عبد الهادي على هذا التأخير، غدا ألقاكم بإذن الله في 8 مساء، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة مصر الثورة، واخداك الأيام على فيك، شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين، حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملك.